بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، نرحب فضيلة الشيخ علي بن زيد مدخلي، حياه الله وبياه وجزاه الله خير الجزاء. موعدنا إن شاء الله معه بعد أداء السنة الراتبة في استكمال شرح الأربعين النووية، فمرحبا به وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مجالس الذكر ومجالس العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وموعدنا إن شاء الله بعد أداء السنة الراتبة.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، أما بعد، استكمالا لشرح الأربعين النووية، الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أيها المباركون، هذا الحديث أصل من أصول الدين، بل هو قاعدة عظيمة من قواعد شريعتنا بني عليها شرع الله تبارك وتعالى ودينه، وفيها إبطال البدع أيا كانت هذه البدعة في دين الله تبارك وتعالى، فإنها باطلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ذلك: من أحدث، أدخل شيئا ليس من دين الله تبارك وتعالى، فهو رد، أي مردود على صاحبه، لا يقبل منه. والعجب أنك أحيانا تذهب إلى المختص كالطبيب مثلا، فينصحك بالابتعاد عن أكل معين، فتسمع وتطيع. لماذا؟ لأنك ترى أنك قد تضر جسدك، وقد يكون سببا في ضرر يحصل له. والعلماء الربانيون الذين هم يبلغون عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم على هذا المنوال، يخافون على الناس أن يأتوا بشيء يضر قلوبهم، يضر عقيدتهم. فنجد العلماء يقولون: هذه بدعة وهذه سنة، فعلينا أن نكون من العقلاء الذين يقبلون نصح الناصحين. وهم لا يقولون ذلك عن هوى، وإنما تبليغا عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم ورثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء والرسل لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر، هكذا يوصينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعت عالما من العلماء الربانيين يقول لك إن هذه بدعة، فإياك أن تمر عليك مرور الكرام، وإياك أن تقول هذه أمرها بسيط. لماذا؟ لأنك تخالف قول حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يقول: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أي صاحبها، نسأل الله السلام والعافية. والبدعة تنقسم إلى قسمين: مكفرة، صاحبها كافر يخرج من ملة الإسلام، ومفسقة، الأولى أشد خطرا. لماذا؟ لأنها تخرجك من ملة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية، والمفسقة صاحبها على خطر عظيم، لأنها قد توصله إلى تلك البدعة المكفرة والعياذ بالله. فعلينا دائما أن نسمع للعلماء الناصحين، وأن نتقي الله تبارك وتعالى في هذا الدين الذي نتعبد به ربنا تبارك وتعالى، أن يكون على وفق ما جاء عن الله تبارك وتعالى، وعلى وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يقول فيه ابن رجب الحنبلي علينا وعليه رحمة الله، وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، يعني فيما يظهر من الأعمال، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها. هذا ظاهر وهذا باطن، يعني ما يظهر على الجسد وما هو في القلب، هذا وذاك. حديث من أحدث في أمرنا للظاهر، وحديث الأعمال بالنيات في الباطن. انظروا إلى كلامه البديع بعد ذلك رحمه الله رحمة الأبرار، يقول: فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله، ما فيه إخلاص، فيه رياء وفيه إشراك مع الله عز وجل، قال: فليس لعامله فيه ثواب، يعني يذهب هباء منثورا والعياذ بالله. قال: فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله. يعني لو يأتي شخص الآن ويصلي المغرب 4 ركعات، يقول 3 بسيطة، دعونا نكمل 4، لو يصلي 1000 سنة ما قبل الله منه ذلك. لماذا؟ لأنه جاء في دين الله وأحدث في دين الله ما ليس منه. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر العظيم، وأن نتنبه لنصح الناصحين. قال: وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. بعض الناس يستحسن بدعة، وأضرب لكم مثلا بأثر أورده المصنف عبد الرزاق في مصنفه وصححه الإمام الألباني. سعيد بن المسيب علينا وعليه رحمة الله سيد التابعين كان جالسا، فجاء رجل وصلى أكثر من 2 ركعة سنة للفجر، طبعا بعد دخول الفجر، وقت الفجر، فنهى، قال له: لا تفعل ذلك، إنما هما 2 فقط، سنة 2 والفريضة 2. فقال له: يا أبا محمد، أتظن أن الله يعذبني على الصلاة؟ أنا أصلي، تظن أن الله يعذبني وأنا أصلي؟ قال: يعذبك على مخالفتك للسنة. هذا هو العلم، هذا هو العلم عند العلماء الربانيين. وهو أراد أن يفحمه ويقول له: يعني هل تظن أن الله، أنا أصلي وهو يعذبني؟ قال: يعذبك مخالفتك للسنة، هذا هو سبب عذابك. فعلينا دائما أن نحرص على أن نسمع كلام العلماء الربانيين وما يحذرون من البدع، ولو كانت في نظرك شيئا يسيرا، كما يقول العلماء: تبدأ شبرا، تبدأ صغيرة البدع، ثم بعد ذلك تصبح فراسخ وأميالا، لأن الشيطان يزينها لك ويأتيك من هذا الباب ويبث فيك روح الحماس في العبادة، فتأتي بشيء لم يأذن به الله تبارك وتعالى ولم يأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك إمام دار أهل الهجرة رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. انظر إلى الأبعاد، يزعم صاحب البدع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين عليه الصلاة والسلام. فإياك، قال الإمام مالك رحمه الله: لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي عليكم السلام. قال: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. عندما تنظر إلى درر العلماء وتحذيرهم للناس من البدعة تفرح، لأن الله تبارك وتعالى هيأ لنا من ينير لنا الطريق، من يبصرنا بأمور ديننا، وهذه نعمة من الله علينا عظيمة، نحمد الله ونشكره. البدعة تعريفها إحداث في دين الله لم يأذن به الله ولا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن رجب: والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. نسمع بعض الناس يقولون في قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة في صلاة التراويح. النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان صلى ليلة، فاجتمع حوله نفر يسير من الصحابة، ثم جاء الليلة التي تليها فاجتمع أكثر، ثم التي تليها الثالثة اجتمع أكثر وأكثر، الرابعة أبى أن يخرج عليه الصلاة والسلام رحمة بالأمة، خاف أن تفرض عليهم قيام رمضان، خاف أن يفرض عليهم رحمة منه عليه الصلاة والسلام، فترك عليه الصلاة والسلام. لما جاء عمر في زمنه، وانظر بعد خلافة أبي بكر وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وهم يصلون أرسالا جماعات هنا وهنا، فقال: لو جمعتهم على إمام، فجمعهم على أبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: نعمة البدعة. هذه الكلمة ليس فيها إحداث في دين الله عز وجل شيء، إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا معناها في اللغة، معناها اللغوي في اللغة فقط، وليس فيه إحداث في دين الله تبارك وتعالى شيء. فعلينا أن نفرق بين هذا وبين ذاك. يقول ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، قال: البدعة ما خالفت الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات. يعني اعرض عملك على الكتاب والسنة وعلى إجماع الأمة، فإن وافقت ذلك فاحمد الله تبارك وتعالى، وسله الثبات على ذلك حتى الممات، حتى تلتف الساق بالساق. وإن وجدت خلافا للكتاب والسنة فغير وبدل إلى الخير، وإياك إياك والمكابرة حتى لا تموت على ذلك، حتى لا تموت على بدعة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن رجب أيضا علينا وعليه رحمة الله: فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين منه بريء. دين الله الكامل من هذا الفعل الذي يفعله هذا الإنسان مهما كبر مهما عظم فإنه منه بريء. البدعة محببة إلى إبليس، يحبها لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سفيان الثوري رحمه الله رحمة واسعة، يقول: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدع لا يتاب منها. والسبب: يرى المبتدع أنه على الحق، بل في حديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، نعوذ بالله من الخذلان. وفي رواية: حجر البدعة عن كل صاحب بدعة. فنتنبه لهذا الأمر ونخاف على أنفسنا من البدع، لأن صاحب البدعة يقول: مما أتوب، يرى أنه على الحق وأنه هو من أصحاب الصواب وغير المخطئ، فلا يتوب منها. لكن من نور الله بصيرته وشرح صدره وعلم ما كان عليه من بدعة فعاد، فهنيئا له. لما ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج، ذهب فناظرهم، عاد منهم قيل 2000، وقيل أكثر من ذلك، قيل 4000، وقيل أكثر من ذلك، لأنه تبين لهم الحق. فكل من تبين له الحق فعليه بالرجوع، لأن الرجوع إلى الحق هو الأصل، وهو خير من التمادي في الباطل، نسأل الله السلامة والعافية. في قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هذه نسمعها في الجمعة يقرأها الأئمة هي والأعلى، لكن أحيانا ما نتدبر. وجوه، هذه الوجوه وصفها الله عز وجل خاشعة، ترى عليها الذلة والانكسار وكذا، وعاملة ناصبة، في نصب وفي تعب تعمل. قال الله: تصلى نارا حامية. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره وهو يفسر هذه الآية: هذه عامة، يعني هذه الآية عامة في كل من عبد الله على غير طريق الحق، يحسب أنه مصيب، يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول، وهو مخطئ وعمله مردود. فنحذر، نحذر من أمر البدع، لأن أمرها خطير. هذه الرواية التي في البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني جاء شخص وأحدث بدعة فهو رد، مردود عليه. قد يقول قائل: أنا ما أحدثت شيئا، رأيت فلان من الناس يعمل كذا فعملت معه. ترد عليه الرواية الثانية التي في صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن كل هذا مردود على صاحبه، صاحبه نسأل الله السلامة والعافية في خسران. فنحرص على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونطبق ونستعين بالله، ونسأل الله دائما وأبدا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وألا يجعله علينا ملتبسا فنضل. إذا لجأ العبد إلى ربه تبارك وتعالى فهنيئا له. تفضل.
الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلال بين واضح، الحلال المحض، كأن يأتي فلان من الناس ويأخذ من ثلاجة المسجد ماء فيشربه، يسمي الله فيشرب ثم يحمد الله، حلال بين. يقابله حرام بين واضح، كما ذكر الله عز وجل في كتابه وكما حرم جل في علاه من أكل الميتة والخمر وشربها والزنا وغيرها، هذا واضح بين كذلك، حرام واضح. ثم القسم الثالث بين الحلال البين الواضح وبين الحرام البين الواضح أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، قد تشتبه على بعض الناس لكن على العلماء الربانيين لا تشتبه. لذا يقول بعض أهل العلم: وأما الراسخون في العلم فلا يشتبه عليهم ذلك ويعلمون من أي القسمين هو، ولكن على عامة الناس وكثير من الناس فعبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، فيكون عنده في ذلك شك. ما السبيل إلى أن يعرف؟ أن يتعلم. والسبيل كذلك أن يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمعضلة التي نقع فيها عفى الله عنا وغفر لنا أن نقع في المسألة ثم بعد ذلك نذهب نسأل. سل قبل أن تقع، سل قبل أن تقع في المسألة وفي الحرج، ثم بعد ذلك يتضح لك، يبين لك العلماء بفضل من الله تبارك وتعالى. فعلينا دائما أن نتنبه لهذه الأقسام الثلاثة: الحلال البين الواضح بدون أدنى شبهة، تعرف أن الله عز وجل أحله لك وكذلك رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فتتنعم بذلك من مأكل ومشرب وملبس ومنكح وهكذا. وأما القسم الثاني الحرام البين فتحذره ولا تقترب منه فتخاف. ثم يأتي بعد ذلك القسم الثالث الذي ينبغي لكل واحد منا أن يكون حذرا في هذا القسم، أن يكون حذرا لأنه يشتبه على كثير من الناس كما قال لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو القسم الثالث. يقول الحافظ ابن حجر علينا وعليه رحمة الله: ومفهوم قوله كثير أن معرفة حكمها ممكن، هذه الأمور المشتبهات المتشابهات حكمها ومعرفته ممكن. لماذا؟ لتعبير النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة كثير من الناس لا يعلمها، ففيه قلة يعلمونها وهم العلماء الربانيين. قال رحمه الله: لكن للقليل من الناس وهم المجتهدون، فالشبهات على هذا في حق غيرهم وقد تقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين. حتى بعض العلماء قد تشتبه عليه المسألة. لذا ننظر الآن مثلا الإمام أحمد، يقولون في الرواية، في رواية عنه كذا وفي رواية كذا، يقولون الإمام الشافعي في القديم كذا وفي الجديد كذا وهكذا، وهم علماء وهم من هم. فنلاحظ مثل هذه الأمور ونتنبه لها. أعطيكم مسألة من المسائل: حكم لبس الخاتم الحديد للرجل، هذا مما وقع فيه الخلاف. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: وقد سئل عن حكم لبس هذا الخاتم من حديد، فقال: الخاتم من الحديد اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من كرهه ومنهم من أجازه، وأظن أن بعضهم حرمه. يعني هذه مسألة قد تشتبه على ما كل الناس يعرفها. يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من حلية أهل النار، وهو يضعف الحديث، والحديث ضعفه جمهور أهل الحديث أهل الصنعة. قال: ومثل هذا الوصف يقتضي أن يكون حراما أن تلبس الحديد، الخاتم من الحديد. قال: لكن الحديث اختلف العلماء في صحته، فمنهم من قال إنه ضعيف لمخالفته لحديث سهل بن سعد الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم يردها، فلم يردها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. انظر كيف يجمع العلماء بين الأحاديث، وكيف يناقشون المسألة، وكيف يرجحون. هذه المسائل التي من المشتبهات عند كثير من الناس، هذا مثال فقط والأمثلة كثيرة. قال رحمه الله: وهذا يدل على أن الخاتم من الحديد جائز، يعني لبسه جائز، فمن تنزه عنه أي عن خاتم الحديد فهو أولى، وفي غيره من المعادن كفاية. انظر إلى هذه المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز للرجل لبس الخاتم من فضة. قال بعض أهل العلم: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة وفيه بعض الحديد، يعني ما كان كله فضة. فالمسائل تحتاج إلى أن نقرأ ما يقوله العلماء، وأن ننظر في الأمور التي فيها أكثر من قول. وانظر إلى قوله رحمه الله تبارك وتعالى، قال: فمن تنزه عنه، هو ما حرمه، يعني كره التنزيه أن يلبسه الرجل، قال: تنزه عنه فهو أولى. نصح العلماء، نصح العلماء. قال: وفي غيره من المعادن كفاية، ما دامت النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه من فضة، البس خاتم الفضة، وهو متوفر ولله الحمد والمنة. إذن الذي يترك الأمور المشتبهة تحصل له ويكون له خصلتان: الأولى استبرأ لدينه، يعني أنه أصبح في نزاهة، والثاني استبرأ لعرضه، لا يكون عرضة لأن يتحدث فيه الناس: والله فلان يلبس خاتم حديد، والله فلان وهو محسوب على كذا وهو كذا. يستبرئ، يقفل هذا الباب، يقفل هذا الباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد استبرأ لدينه وعرضه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي حذر منها، أي برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه، لا يطعن فيه ولا يتحدث فيه، لأن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم من قول من يطعن فيه. وفيه دليل على أن من لم يتوقع الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه. وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة. في هذا الحديث إثبات الورع والاحتياط، يدع ما كان مشتبها ورعا واحتياطا، لا يحرمه. قد يكون للعلماء فيه قولان، منهم من يجيز ذلك ومنهم من يحرم ذلك، وقد يكون هذا التحريم الكراهة كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. فينظر إلى الباب، ينظر إلى ما يقوله العلماء وشراح الحديث، ونحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا، يسر لنا. والذي يتساهل في الأمور المشتبهات قد يقوده ذلك إلى الوقوع في الحرام، يستمرئ ذلك خلاص يعتاد عليها، فتجره مراحل الشيطان وخطوات الشيطان مرحلة مرحلة. وتعرفون دعوة الشيطان مرحلية لا يستعجل. كم جلس في قوم نوح؟ جلس فترة من الزمن حتى انقرض جيل وجاء جيل بعده، ثم قال لهم صوروا فقط تصاوير تتذكرون الذين قبلكم كانوا على شدة في العبادة وكذا وكذا. انقرض الجيل الثاني جاء بعده حتى عبدوا من دون الله، حتى جاء الشرك. فهو لا يستعجل، كما يقول العلماء دعوته مرحلية، ما عنده استعجال أبدا. إذا ما ظفر بها يظفر فيما بعد، وهكذا. فعلينا دائما أن نحذر، أن نحذر ما يوصلنا إلى المحرم، ما يوصلنا إلى البدعة، ما يوصلنا إلى كذا كذا، بسد الأبواب. ولذا عند العلماء باب سد الذرائع، يسدون كل طريق يفضي إلى محرم، خوفا على الناس، خوفا من أن يتلبسوا بهذه الأمور التي تغضب الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته زوجه صفية وهو في المسجد رضوان الله عليها، أم المؤمنين أمنا، ثم لما أرادت أن ترجع قام معها النبي صلى الله عليه وسلم. مر رجلان من الأنصار، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زوجه أسرع، وهذا من غض البصر من ألا يحرج النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه وكذا وكذا، فقال لهما على رسلكما إنها صفية. انظر انظر كيف يقفل الأبواب، مع أنهم صحابة من صحابته رضوان الله على الصحابة أجمعين. ونحن كذلك، إياك أن تضع نفسك في مواطن الشبه والريب، وإذا كنت كذلك ولست في شبهة ولا في ريبة بين للناس، قل لهم كذا وكذا، حتى تدفع عن نفسك هذا الباب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال على رسلكما إنها صفية. الآن هم يقولون أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم في العروق، يعني يجد أي فرصة ليفسد يفعل ذلك ولا يتردد. ولذا على كل واحد منا أن يكون من أهل التأني، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الأناة عدم الاستعجال، ألا تستعجل في الحكم حتى تتضح لك المسألة، فإياك والتهم والريب والعياذ بالله، وإياك والظنون، الظن السيء نعوذ بالله من ذلك، كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات إن بعض الظن إثم. إياك، استفصل، استوضح، اسأل، حتى لا تتهم فلانا من الناس فيكون خصما لك يوم القيامة، أو قد تنشر عنه شائعة والعياذ بالله فتتهمه بما هو منه براء، فتحمل وزر كل من تحدث، كل من تحدث. لا يخفى على شريف علمكم قصة الإفك وما تحدث به عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة من فوق سبع سماوات، لما خاض الناس شهرا في قضية الإفك وهي ما سمعت حتى خرجت، ثم سمعت من إحدى النساء فقالت: وقد تحدث الناس، انظروا إلى البراءة، وقد تحدث الناس. فرجعت وكانت مريضة رضي الله عنها وأرضاها، فبكت يومها وليلتها ما يرقأ لها دم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وانظر، يقول لها: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. انظر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي تقول: والله ما أجد مثلي ومثلكم إلا كمثلي. ونسيت حتى اسم نبي الله يعقوب. تقول: والد يوسف لما قال: فصبر جميل. وانظروا إلى براءتها. فجلست تبكي، وجاءت معها من الأنصار امرأة بكت معها، ذكرت لها ذلك لأنها تواسيها. وانظروا، اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه، وهذه من الإشاعات التي تطلق، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى فيما نتحدث به. إياك والعجلة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. حسنه الألباني. فإياك والاستعجال. إلى أن جاءت براءة عائشة رضي الله عنها من الله تبارك وتعالى. كانت تقول: والله لشأني أحقر من أن تنزل في آيات. كنت أقول: يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا. قالت: فما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه حتى غشيه ما يتغشاه إذا نزل عليه الوحي. فكان أول ما قال: أبشري يا عائشة فقد برأك الله. قال لها أبوها أبو بكر الصديق وأمها أم رومان رضي الله عنهما: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تشكره. قالت: والله لا أحمد إلا الله. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ليس كما تقول الصوفية يحضر موالدهم. هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. والله يكذبون. لو كان يعلم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم اطلع، ما جلس في هم عليه الصلاة شهرا كاملا. أيضا مما يدل على أنه لا يعلم الغيب وإنما هو بشر، وقد قال الله في كتابه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت. هكذا يقول الله عز وجل. وأيضا عندما يرد عليه الحوض أقوام، نسأل الله جل في علاه أن نكون ممن نرد عليه ونشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. فقد ورد في صحيح البخاري أنه يناولهم، يناول أمته ويذاد أقوام، فيقول: أصحابي أصحابي، وفي رواية أصيحابي، فيقولون له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فكيف يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام؟ لا ننزله فوق منزلته. الصوفية عندما يقولون، ومن حذى حذوهم، يقولون: أنتم لا تحبون رسول الله عندما تقولون أنه لا يحضر الموالد وأنه لا تقيمون المولد النبوي وكذا، أنتم لا تحبون رسول الله. والله إنا لا نحبه الحمد لله، لكن لا ننزله فوق منزلته. لما جاء بعض الصحابة من الأعراب وغيرهم أثنوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: سيدنا وكذا وكذا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولي بقولكم أو ببعض، لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا تواضعه عليه الصلاة والسلام، يعرف منزلته التي أنزله الله إياها. ونعلم أنه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم. فهنا إياك والريبة، إياك والشكوك، إياك والظن السيء. أما من كان أهل للريب وأنه معروف بكذا وكذا يحذر منه، يحذر منه حتى لا تقع الفأس في الرأس كما يقال، وإنما يكون الإنسان حذرا حتى ينتبه. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يكون مع الأمور المشتبهة كالذي له، وانظروا إلى ضرب المثل عند النبي صلى الله عليه وسلم بما هو حادث وحاصل في بيئتهم، يعني كالذي عنده ماشية وعنده حمى مزارع لأناس، وهو يدور حولها قريب من هذه المزارع التي يملكها الناس ببهيمة أنعام التي معه يرعى بها، كالراعي يرعى حول الحمى قريب منه. كالذي يأتي إلى هذه الأمور المشتبهة ربما يقرب إلى الحرام حتى ينتبه الناس والأمة إلى هذا المثل فيحذرون. فالذي يرعى حول الحمى يوشك، ربما تفلتت منه ماشيته فذهبت إلى تلك المزارع المحمية فأكلت منها، فتكون تعدى على شيء لا يجوز له أن يتعدى عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى، يعني ملك من ملوك، خليفة، سلطان، والي، تكون له أرض محمية، له ما يقربها الناس، له كما يملك أحدنا أرضا ومزرعة ودارا وكذا. ألا وإن حمى الله محارمه، يعني إياك، كما يغضب الملك عندما تأتي وتقتحم حمى المحمية حقه، فإن الله ولله المثل الأعلى يغضب إذا اقترفت المحارم، لأن حمى الله محارم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. لذا يكثر الواحد منا أن يهبه الله تبارك وتعالى قلبا سليما، لأن الله تبارك وتعالى قال: إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم يحتاج من كل واحد منا أن يبذل الأسباب حتى يحصل عليه. من أعظم الأسباب الدعاء، أن يدعو الله عز وجل أن يهب له قلبا سليما. ولذا في كتاب الله يقول ربنا تبارك وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ويقول تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يكون القلب سليما. حديث صححه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد فقال عليه الصلاة والسلام: يخرج الآن عليكم رجل من أهل الجنة. فخرج رجل من الأنصار تنطف لحيته من أثر الوضوء ماء، معلق نعليه في يده الشمال، ثم اليوم الثاني كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نفس ذلك الكلام ويخرج نفس الرجل واليوم الثاني. فرصة من الفرص. قال عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ذهب إلى هذا الرجل وقال له: إني لاحيت أبي، وقع بيني وبين أبي شيء، فإن رأيت أن تؤيني ثلاث ليالي أبيت عندك وانظروا إلى طهارة القلوب، وانظروا إلى الجود. ما قال له شوف غيري ولا تفضل. ذهب الثلاث ليال يقول والله ما رأيت كثير عمل، غير أنه إذا تعار من الليل يعني انتبه ذكر الله ثم رجع فنام. ثلاث ليال تمر كلها لا يرى ذاك العمل الذي يعني نقول يستحق أن يدخل به الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له والله إنه لم يكن بيني وبين أبي شيء، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة فخرجت أنت الثلاث مرار كلها تطلع أنت. فولى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ذهب خارجا ثلاث ليالي، ولكنه قال له والله ما رأيت منك كثير عمل. فقال له والله يا ابن أخي ما هو إلا ما رأيت، الآن هو خارج، ما هو إلا ما رأيت، غير أني أبيت وليس في قلبي غل لأحد من المسلمين، قلب صافي ما يحقد على أحد ولا عنده غش لأحد، قلب أبيض كما نقول. فدائما نكثر من الدعاء أن يهبنا الله قلوبا صالحة. ولذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق يبلى يكون قديما، لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، يعني يصلح القلوب. وكذلك دعاؤه عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شداد إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة والدنانير والدراهم يعني متاع الدنيا فاكنز أنت هؤلاء الكلمات، حافظ عليها هذه الكلمات التي أريد أن أوصيك بها. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما. هذا الشاهد معنا، قلب سليم ليس فيه من الأحقاد ما فيه، بل يطبق قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونحن في هذا الزمن عفى الله عنا وغفر لنا ينتظر الواحد منا زلة أخيه لينشرها، نسأل الله السلامة والعافية. القلب السليم مطلب عظيم، سأل الله يهبنا قلوبا سليمة. لذا يقول ابن القيم رحمه الله والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله، ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء. ونحرص على حفظ هذه الخمسة الأشياء أو تدوينها، قال من شرك يناقض التوحيد، وهذا هو أعظم الأمور، وبدعة تخالف السنة. احذر من البدع وكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هديه وعلى طريقته. وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض ذكره، وهذا يحدث عندنا كثير والله. الغفلة هذه عندنا من الأوقات ما عندنا، لكن تأتينا أحلام اليقظة، يأتي الشيطان وخاصة قبل النوم، الموطن الذي ينبغي لك أن تختم لك حياتك به، لأن الله يتوفى الأنفس حين منامه، حين الوفاة الصغرى وأنت تنام، هذه وفاة صغرى، يقبض الله روحك. ثم يأمر بعد ذلك إذا كانت لك بقية حياة أن تعود إليك، وإذا انتهت خلاص وصلت، فلا تعود إلى جسدها مرة ثانية إلا في القبر بعد ذلك، فتعاد إليه روح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي الشيطان الذي مهتم مثلا بالعقارات والأسهم وكذا، يأتي من هذا الجانب، يعرف الذي عنده اهتمام بالسيارات وأنواعها وموديلاتها وكذا، يأتي من هذا الجانب، النساء التي في الموضة والأزياء والمكياج وغيره والميكاب كما يقول، يأتي كل واحد يعرف له طريقا، جعل الله عز وجل له لمة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السعيد من استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وأكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. فإياك أن تكون عندك غفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى. وانظر فضل الذاكر، إذا ذكرت الله في نفسك ذكرك الله في نفسه، وإذا ذكرت الله عز وجل في ملأ ذكرك الله في ملأ خير من ملائك، في الملائكة الأطهار، وهنيئا لك. قال وهوى يناقض التجريد والإخلاص. ما تهواه الأنفس، تهوى حب المدحة، الرياء، السمعة، أن يكون مشار إليه بالبنان، أن يكون كذا وكذا، يخالف الإخلاص. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم العلم ليجادل به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو ليشار إليه بالبنان، وفي رواية أو لغرض من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. المسألة عظيمة، في رواية فالنار النار. ينبغي لك أن تجاهد نفسك على الإخلاص لله تبارك وتعالى. إذن القلب يحتاج منا إلى أن ندعو الله ليل نهار أن يصلح قلوبنا، والله هكذا يكون السعداء بأمر الله عز وجل، لأن الله وعد ووعده الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إياك أن تثق في علمك أو أن تقول أنا عندي اطلاع وعندي كذا وعندي، يعني المرء ضعيف، الإنسان مكلف من ذكر وأنثى فيه ضعف عظيم، نسأل الله يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا، هو مولانا نعم المولى ونعم النصير. فنكثر من الدعاء أن يصلح الله قلوبنا. تقرأ
الحديث السابع عن أبي رقية، عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم.
هذا الحديث فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لعظم أمر النصيحة والنصح. حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. كن من أهل النصح، أحب للناس ما تحبه لنفسك، محض النصح وكن أمينا فيه، كن ناصحا أمينا، كما كان أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا به وبالأمة، مثلي ومثلكم كمثل رجل خرج إلى فلاه، إلى أرض صحراء، وأوقد نارا، فجعل الجراد والجنادب والفراش يتقحمن النار، يقعن في النار، لأن هذه المخلوقات التي خلقها تظن أن هذه النار ضوء، تريد أن تذهب إلى الضوء من الظلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آخذ بحجزكم، معقد الإزار، وأنتم تقحمون، يعني نتفلت منه حتى نقع والعياذ بالله في النار. انظروا إلى نصحه عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي لكل من ولاه الله عز وجل موطنا يدعو فيه الناس، حتى ولو في بيته مع زوجه، مع أولاده، مع الوالدين، مع الزميل في العمل، مع الطلاب في المدرسة، مع أي شيء، كن ناصحا أمينا. إياك أن تغش الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا على طريقته، وليس هذا المراد فقط في البيع والشراء، لا والله، بل هو عام عام. فنحرص كل الحرص أن نكون من أهل النصح، أن نكون من الناصحين للناس المحبين لهم الخير كما نحبه لأنفسنا، ونحذر من غشهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. هذه الرواية قال فيها العلماء: حتى لو كان معه دابة بهيمة لا يعلفها وكذا، هذا من أكثر الناس إثما، لأنه ضيع هذه الدابة، ما أعطاها علفا لها تأكل، فرط. وتعرفون قصة المرأة والحديث في صحيح مسلم، حبست هرة. وقت سامحنا، تفضل يا شيخ، سامحنا، الله يجزاه خير. إذن النصيحة ينبغي أن تكون من كل واحد منا، فيكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، كأنه مرآة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وكان صاحب مزرعة، وقد أكرم النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذبح لهما، والحديث الصحيح. لكن جاءه مرة فقال له: ما لي أراك لا خادم لك. هو الذي يقوم بعمل المزرعة، وزوجه كذلك معه، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: إذا جاءنا سبي فأتنا، إذا سمعت بسبي قادم تعال. فسمع بسبي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه، فقال: ما هما إلا رأسان، اثنان فقط جاء بهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر، اختر واحدا منهما. فقال: يا رسول الله، اختر لي أنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما المستشار مؤتمن. وهذا الشاهد معنا، إذا استشارك أخوك في أمر من أمور الدنيا، يريد شراء سيارة مثلا وأنت عندك خبرة، فإياك أن تغشه، انصح له. يريد أرضا، يريد كذا، يريد كذا، وأنت عندك خبرة في هذا، كن ناصحا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما المستشار مؤتمن، خذ هذا، فإني رأيته البارحة يصلي. انظر اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واتق الله فيه، استوصي به خيرا. أمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كما كان يأمر عليه الصلاة والسلام. رجع به هذا الصحابي إلى زوجه، سيأخذ عنهم حملا، مزرعة وبيت، سيرتاح الرجل في مزرعته وسترتاح المرأة، لأنه سيخدمهما. فأخبر الرجل زوجه بما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن نستوصي به خيرا. قالت: وتريد أن تبلغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبقها؟ قال: نعم. قالت: فاجعله حرا لوجه الله. المرأة العاقلة وزيرة لزوجها، نسأل الله أن يصلحنا ويصلح أزواجنا وأولادنا وذرياتنا. فكان كما قالت امرأة عاقلة رضي الله عنها وأرضاها، فجعله حرا مع أنه يحتاجه، والمرأة كذلك تحتاجه في البيت، يقوم بشؤون البيت، لكنه توفيق من الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. فيجب علينا جميعا أن نكون من أهل النصح والإرشاد، وأن لا نقحم أنفسنا في شيء لا نحسن. بعض الناس يسمع بفلان يريد كذا يأتي كأنه ناصح وهو لا خبرة له، هذا لا يجوز أبدا. قد تورقه في شيء تكون عاقبته وخيمة عليه. نتق الله تبارك وتعالى. شيء لا نحسنه نقول لا نحسنه. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين مشتمل على النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. وانظر ماذا يقول العلماء: النصيحة لله. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: أما النصيحة لله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به. هذا واحد، تؤمن بالله تبارك وتعالى ونفي الشريك عنه، تفرده بالعبادة وحده دون ما سواه. قال: وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال الله عز وجل: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهنا أيضا من الإيمان والنصيحة لله تبارك وتعالى كما قال النووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: وتنزيهه سبحانه وتعالى من جميع النقائص والقيام بطاعته، إلى آخر ما قال. ثم نأتي إلى النصيحة لكتابه، كتاب الله تبارك وتعالى، تكون بحفظه وبتدبره وبفهم معانيه وألفاظه وبالعمل بأوامره واجتناب نواهيه. نحن مع هذه الأجهزة التي بين أيدينا فرطنا في قراءة كتاب ربنا كثيرا، عفى الله عنا وغفر لنا وهيأ لنا من أمرنا رشدا. الواحد منا أول ما يصحو من النوم أحيانا تكون فاتته صلاة الفجر مثلا أو كذا، ما يقوم وينهض مباشرة لصلاة الفجر، يشيك كما نقول، شيك، يأخذ تشيك على الرسائل الواردة وعلى الواتس ويمر على السناب وتيك توك شوي، هذه تأخذ لها نصف ساعة. والآن هو مفرغ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرس بالجيش في وادي منى وهو راجع بجيشه، جعل بلالا رضي الله عنه حارسا أن يوقظه، ونام النبي صلى الله عليه وسلم ونام الجيش معه، فغلبت عينا بلال بلالا رضي الله عنه وأرضاه، نام، بشر من البشر وفي تعب وسفر وقبلها معركة، فنام. فما أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم إلا حر الشمس، قد طلعت الشمس. استيقظ قبله أبو بكر وعمر، هابا أن يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى رفع عمر رضي الله عنه صوته بالتكبير. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قوم، هذا الوادي فيه شيطان أول ما. ثم وصل فأمر بلالا أن يؤذن فأذن وأقام، فصلى السنة ثم صلى مباشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما التفريط في اليقظة. الآن هذا الشاهد معنا، تقوم تتصفح وأنت قد فرطت في صلاة فريضة من الفرائض، جرم وأمر عظيم، وتجلس تتصفح وكذا وكذا، وتعرفون أحيانا يأتي الشيطان وما يحلي لك الوقت والحديث وكذا وكذا إلا في هذه المواطن ليؤخرك عن الصلاة. فإياك أن تفعل مثل ذلك، وإنما استعن بالله واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واستغفر الله لأنك فرطت. وتكون يجب عليك وجوبا أن تبذل الأسباب لتستيقظ لصلاة الفجر ولغيرها. قد يكون بعد الظهر تأخذ لك يعني تعب بعد عمل وكذا وكذا، يذهب العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك العصر فقد حبط عمله، نسأل الله السلامة والعافية. قال من ترك العصر فكأنما وتر ماله وأهله. فالمسألة عظيمة. كتاب الله أيها المباركون ينبغي لنا أن نعتني به عناية فائقة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجوف الذي ليس فيه قرآن كالبيت الخرب. كأنه بيت خرب، خرابة لا تعمرها سكان ولا تسمع فيها إلا الجن وغيرها، كالبيت الخراب. فنكثر من قراءة القرآن، نتعاهد كتاب الله تبارك وتعالى. وكم لك من الأجور إذا قرأت كتاب الله، كم لك من الأجور عند الله عز وجل، يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين. فيرفعك الله عز وجل بكتابه، كن من أهل كتاب الله عز وجل، واحرص على قراءته ليل نهار، ممن يغبطون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به ويتلوه آناء الليل وآناء النهار، ساعات الليل وساعات النهار يتلوه. هذا الذي ينبغي أن يغبط ليحذى حذوه وليعمل بعمله، وهكذا. فنحرص أيها المباركون على كتاب ربنا.
ما أدري وقت باقي تمام.
طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولرسوله، النصيحة لرسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بتصديق نبوته أنه أرسله الله تبارك وتعالى، وقبول ما جاء به ودعا إليه عليه الصلاة والسلام، الإنقياد له فيما أمر به عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يأمر إلا بأمر الله تبارك وتعالى، وأيضا توقيره عليه الصلاة والسلام، وأن تنزله منزلته، وأن تكثر عليه من الصلاة والسلام. لو لم يكن لنا في مجالس الذكر والأحاديث إلا سماع اسم النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه لكان هذا كافيا، الحمد لله. جاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى ملكا أعطاه سمع العباد، فما من عبد يصلي علي صلاة إلا أبلغنيها، يوصلها للنبي صلى الله عليه وسلم، وإني سألت ربي ألا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى عليه 10 أمثالها عليه الصلاة والسلام. بل أورد العلامة الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله في تفسيره أن من بر الولد بأبيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له فلان ابن فلان صلى عليه، يذكر الأب، فيكون من بر الولد بأبيه أن هذا الملك يحمل اسمه واسم أبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نكثر من الصلاة والسلام عليه. الذين يكثرون من الصلاة والسلام عليه من أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة. عليه الصلاة والسلام. لا نفرق في مثل هذا الأمر. ثم قال: ولأئمة المسلمين الحكام النصح لهم، طاعتهم في المعروف مقيدة، عدم الخروج عليهم، عدم غيبتهم، عدم التفكه بأعراضهم كما يفعل بعض الجهال، نسأل الله السلامة والعافية. والله لو سمعوا قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله يوم القيامة. احذر، احذر أن يؤزك شياطين الإنس والجن ينفخون فيك قليلا، تتحدث في السلاطين وفي الحكام وفي الملوك تهينهم فيهينك الله يوم القيامة. احذر، احذر، عليك أن تكون من المتقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم، الحديث في صحيح مسلم، حديث مالك بن عوف رضي الله عنه: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، تدعون لهم ويدعون لكم. هؤلاء خير الأئمة وخير الرعايا بشهادة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلنكن منهم. الحمد لله ولاة أمرنا في هذا البلد الطيب المبارك يثنون علينا بخير، يدعون لنا، يكرموننا، يهيئون لنا مثل هذه المجالس، لهم فضل علينا بعد فضل الله تبارك وتعالى. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نثني عليهم خيرا، ندعو لهم، دع الناس يقولون ما يقولون، مجامل، مداهن، منافق، عميل، ستكسب حسنات يوم القيامة وتطبق سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأنت تفرح بهذا وأنت تكره ذا، لا بد أن تسمع وتطيع في المعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى أثرة علينا، حتى لو أخذوا الأموال كلها ما أعطوك شيء وهو حق لك، تسمع وتطيع. هذا قول من؟ قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكنه لا يعجب كثيرا من الفرق في زمننا هذا، الإخوان والتبليغ وداعش والسرورية ما يعجبهم هذا، مع أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر العلماء والحكام. علينا أن نكون من العقلاء. ثم انظر ماذا جعل الله عز وجل على أيديهم. تخرج من بيتك وأهلك في بيتك آمنون مطمئنون، نعمة من الله. ماذا فعل الذين قالوا ارحل ارحل، ولا يريدون تغيير النظام، ولا يظنون أن الأرزاق بأيدي من؟ الأرزاق نقرأ في كتاب الله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هكذا أو غير هذه الآية؟ هذه آية في كتاب الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. والله ما يجلب لك أحد من الناس رزقا، رزقك عند الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، لا تخف الضيعة، استعن بالله. ما من كتاب من كتب العقيدة إلا وطاعة ولاة الأمر في المعروف وسط هذه القواعد، لعظيم أمر هذا الباب. لكن قلت لكم كثير من الدعوات والأحزاب والفرق الهالكة في زمن ما يعجبهم هذا، يلوون النصوص، يؤولونها على حسب ما يريدون، على حسب أهوائهم، ولكنهم والله لا يندمون، يندمون يوم القيامة، لأن الله أمر بذلك في المعروف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المعروف. أن نسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، تسمع وتطيع. نحن نكرم ونجل ونقدر، الحمد لله. انظر إلى هذه الجلسة الطيبة المباركة، هذه نعمة من الله علينا، كان سببا في إيجادها بعد الله عز وجل ولاة الأمر. فنحمد الله ونشكره. صاحب البقالة ما يسطون على بقالته، ما حد يستطيع. وإذا وقع وجيء به عوقب وقطعت يده وكذا وكذا، تنام آمن مطمئن في بيتك، سياراتك وسيارتك عند الباب. هذه نعم من الله عظيمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، إذن مر معنا النصيحة لأئمة المسلمين الحكام، وقلت لكم فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرها، فعلينا أن نكون من أهل الإنصاف. سأذكر لكم حديثا جعل النبي صلى الله عليه وسلم سببا من أسباب دخول الجنة، وكل واحد منا سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى وسيسأله. جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، في رواية في حجة الوداع، قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم، في رواية: طيبة بها نفوسكم، وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. انظر، جعل النبي صلى الله عليه وسلم من الأسباب لدخول الجنة طاعة ولي الأمر، وهي مقيدة كما في الأحاديث الصحيحة في المعروف. فعلينا أن نكون من العقلاء، لأن كثير من الناس ينعقون من كل جانب، كل حدب وصوب، ويقولون إننا كذا وإننا كذا وإننا عملاء عند ولاة الأمر، وكل من ذكر الناس بطاعة ولي الأمر قالوا: هذا مباحث، هذا منافق، هذا مداهن، هذا يعطى مال، هذا كذا هكذا. لماذا؟ ليشوهوا. لكن هذه والله الذي لا إله إلا هو ليست من كلام العلماء، من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنتق الله في أنفسنا. إياك أن تسمع لأولئك، يذهب ويقبع بين ظهراني المشركين ويأتي ويسبنا ويلعن ولاة الأمر ويلعن الشعب ويلعن فلان وفلان، وكأنه هو الذي اختاره الله عز وجل لا يذنب ولا يعصي الله أبدا. طيب، وجدت أخطاء، ما الخطأ؟ موجودة منذ أن نزل آدم عليه السلام إلى الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإذا كنت صادقا وتملك شيئا، الله يجزاك خير، اجعلنا ملائكة، اجعلنا ملائكة ما نخطئ. من يستطيع؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطأ توابه. يقولون عندنا كذا وعندنا كذا. طيب، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في صحيح البخاري أن رجلا اسمه عبد الله يلقب بحمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يؤتى به يشرب الخمر، صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة: فمن الضارب بنعله وبثوبه، كان يضيبونه يقيمون عليه الحد. فقال رجل: أخزاه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: لا تعينوا عليه الشيطان، لا تعينوا على أخيكم الشيطان. وفي رواية: أما إنه يحب الله ورسوله. هذا يشرب خمر رضي الله عنه وأرضاه، ما نقول هذا تفكها به، لا والله، والله لا نساوي ترابا تحت قدمي. رضي الله عنه وأرضاه له فضل الصحبة، وأنت تقول لنا لا تريد معاصي في أرضنا؟ الله، جنون هذا أو ماذا؟ كل واحد منا عاقل وسيسأله الله تبارك وتعالى. أليست الغامدية رضي الله عنها وأرضاها زنت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني، إني حبلى. قالت له، قال: اذهبي حتى تضعي. جلست المدة كلها حتى وضعت، جاءت به في خرقة فقالت: يا رسول الله، وضعت، أقم علي حد الله، طهرني يا رسول الله، انظر إلى الصدق. فقال: اذهبي حتى تفطمي سنتين. فجاءت به بعد سنتين وفي يده كسرة تريد تبرهن للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل، أنه يعتمد على نفسه ليقيم عليها الحد. فأعطى هذا الصبي غيرها ولف عليها ثيابها وأقام عليها الحد عليه الصلاة والسلام. هذا في زمن من؟ في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن إذا وقع شيء ونقع نحن في الذنوب والمعاصي قلنا ولي الأمر. هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يلام، نحن بشر نقع في الذنوب وفي المعاصي، ولا يعني ذلك أن تقول للناس انبعثوا في الزنا، افعلوا شربوا خمر. لا والله، والله ما سمعنا أحدا على منبر يقول للناس اشربوا الخمر أو اسمعوا الغناء أو افعلوا وافعلوا. لا والله، إلا نسمع التحذير، التحذير من الزنا والتحذير من الربا والتحذير من كذا وكذا وكذا. هذا كله يذهبون إلى عواطف الناس، كما قال قائلهم الأول عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السودة الذي كان سببا في مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. انظروا ماذا يقول: أظهروا الطعن على أمرائكم، تعالوا نتهرج أول شيء في أمير المؤمنين، وكان يتحدث بعثمان، عثمان ذي النورين الذي تستحي منه ملائكة الله، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. كان يحيك ويدبر حتى يخرج الناس على ولي الأمر، على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. في النورين زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعنهما وعن الصحابة أجمعين، قال: أظهروا الطعن على أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تستميل قلوب الناس. يعني سوي إنك مصلح، أن عندك غيرة، أنه وقع والله واحد من الناس استمع للغناء ورقص في الشارع أو كذا وكذا، قامت الدنيا. ويأتون والناس مساكين، عوام الناس، لكن العلماء يعرفونهم، يقولون: والله وقع عندنا، وقع. قد وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أقام النبي صلى الله عليه وسلم حدودا عليه الصلاة والسلام. جاء في مسند الإمام أحمد أن امرأة خرجت تريد أن تصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر من بيتها إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدها رجل فتغشاها بثيابه فجامعها، يعني اغتصبها. هذا في زمن من؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل رجل ففر هاربا، فر هاربا الفاعل رضي الله عنه وأرضاه، لأنه صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما أقول هذا تهكما بهم ولا استنقاصا من حقهم، فهم على الرأس والعين، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لما قيل لعمر بن عبد العزيز أيهما أفضل، قيل لفضيل بن عياض أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز ولا معاوية، يريد مقارنة بين صحابي وبين تابعي، فقال: لشعر غبار علق بشعر أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. نحن ماذا نقول؟ غفر الله لنا وعفاه. جاء رجل فهرب الفاعل رضي الله عنه وأرضاه، فذهب يهرول يجري وراءه يريد أن يمسكه، فجاء مجموعة من الأنصار فأخبرتهم القصة، فذهبوا فإذا بهم بالرجل الذي ذهب خلف الفاعل يلهث لأنه يجري وراءه، فأمسكوه جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا القصة أنها ذاهبة لتصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع لها ما وقع. وأنت تريد أرضنا بيضاء لا معاصي ولا ذنوب، فتش نفسك، فتش نفسك أنت أيها القائل أينما كنت، والله لتجدنها معاصي من أول ما تصحو إلى أن تنام. فاتق الله، اتق الله أن توغر صدور الرعية على الراعي، والله لو حدث شيء لتحملن وزره إلى أن تقوم الساعة، لأنه من دعا إلى ضلالة وهذه ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. قلت لكم أيها المباركون، طاعة ولي الأمر في المعروف يحفظ الله به مصالح الدنيا والدين، تستقيم به العبادة، تأتي إلى بيوت الله آمنا مطمئنا، أمور الدنيا عندك كذلك تكون مستقيمة. يقسم الحسن البصري رحمه الله، يقول: والله ما يصلح الله بهم الأئمة الذين فيهم فجور الفجار، ما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. وهذا ذنبه عليه. الله عز وجل ما رح يسألك ولي الأمر ما لك ما فعلت كذا، ما يسأله هو. وأن تهتم بشؤون نفسك، أصلح نفسك أول ما تبدأ. وإذا لك شيء عند ولي الأمر الباب مفتوح، اذهب وناصحه واتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده ويخلو به، فإن استجاب فذلك الذي أراد، خلاص، وإن لم فقد أدى الذي عليه. الإثم على الذي يرضى ويتابع، لكن من كره بقلبه لو وقعت معصية وكره بقلبه ما عليه شيء، بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نكون من العقلاء، نكون من العقلاء، نحن في نعمة، ويحسدنا الناس على هذه النعمة، على الأمن والأمان. وهذه والله نعمة، نعمة عظيمة، يعرفها من فقدها، من اكتوى بجمر الشتات والفرقة والخوف والذعر والعياذ بالله. فنحمد الله ونشكر على هذه الولاية الطيبة الشرعية، نحمد الله ونشكره ونسأله المزيد من فضله، ونسأله أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأن يرزقهم البطانة الناصحة الصادقة، وأن يدلهم على كل خير، وأن يعينهم وأن يسددهم وأن يوفقهم، وأن يجعلنا من الناصحين لهم. هنا النصيحة لولي الأمر، لأئمة المسلمين، يجعلنا من الناصحين. من استطاع أن ينصح فليفعل، ما استطعت أن تصل إليهم راسل العلماء، الديوان موجود الحمد لله، تستطيع أن ترسل برقية وتبرأ. علينا أن نكون عقلاء، نحمد الله. يقول ابن باز رحمه الله: العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، لأننا في توحيد يحسدنا الناس على ذلك. تمشي هذه الدولة طولا وعرضا لا تجد قبرا يعبد من دون الله، نحمد الله ونشكر. هذا التوحيد، هذه النعمة العظمى. ما تجد في مساجدنا قبورا ولا أضرحة، ونحمد الله، نسأل الله المزيد من فضله وأن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقى. قال عليه الصلاة والسلام وعامتهم، النصيحة أولا لأئمة المسلمين، والثانية لعامة المسلمين، أن تحب لهم ما تحب لنفسك. جاء في حديث أبي حمزة أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه مسلم. فانظر كيف النصيحة لعامة المسلمين تكون ناصحا، ومر معنا النصح وفضله، وكيف تكون من أهل المشورة الطيبة المباركة، وأن تفرح لفرحهم وتحزن لحزنهم. لماذا شرعت التعزية؟ تأتي وتدعو له ليجبر الله مصابه، تطمئنه، وتذكره بما قال الله عز وجل للصابرين، وأن من مات صفيه من الدنيا وقبضه الله فاحتسب ليس له جزاء عند الله إلا الجنة، رواه البخاري. تطمئنه بمثل هذا النصح، هذا في باب واحد والأبواب كثيرة. أمرهم بالمعروف نهيهم عن المنكر، هذا من نصحهم، ولكن بالطريقة الطيبة المباركة. قد تأتي لفلان من الناس تأمر بالمعروف ولكن كما نقول بين قوسين بجلافة، ما يسمع منك، يرد الحق بسببك أنت، بسببك أنت. فاتق الله في القالب الذي تحمل به دين الله عز وجل. يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يجبد أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ، غليظ الحاشية، حتى يؤثر في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له: يا محمد مر لي مما لله الذي عندك. يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويتبسم في وجهه عليه الصلاة والسلام، ويأمر له بصدقة، يأمر له بعطاء. اليوم الواحد لو يقول لك بدون ما يلفظ اسمك تعطيه محاضرة طويلة عريضة: اي انا لي اسم، انا انسان، انا كذا، هذا يقول له: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. رضي الله عنه وارضاه، وصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن علينا ان نكون من اهل الوحي، من اهل اللين، من اهل الرفق، من اهل الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. في البخاري يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غلام يهودي يزور مريض، يذهب إليه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وهذا غلام يخدمه يهودي وصغير، فيجلس عند رأسه ويقول له، يعرض عليه الإسلام، يريده أن يدخل في الإسلام، قل أشهد أن لا إله وأن محمد رسول الله. ينظر هذا الغلام البريء إلى أبيه، أبوه يهودي، فيقول له أبوه: أطع أبا القاسم. فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. انظر ما الهدف، ينبغي لكل واحد منا أن يكون له هدفا ساميا نبيلا، أن تخرج الناس من الظلمات إلى النور، من البدعة إلى السنة، من المعصية إلى الطاعة، من السيئة إلى الحسنة. هكذا ينبغي أن نكون كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أسألك أن تجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وأن تغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولأزواجنا وأولادنا وذرياتنا ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، نرحب فضيلة الشيخ علي بن زيد مدخلي، حياه الله وبياه وجزاه الله خير الجزاء. موعدنا إن شاء الله معه بعد أداء السنة الراتبة في استكمال شرح الأربعين النووية، فمرحبا به وأهلا، ومرحبا بكم جميعا في مجالس الذكر ومجالس العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وموعدنا إن شاء الله بعد أداء السنة الراتبة.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، أما بعد، استكمالا لشرح الأربعين النووية، الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أيها المباركون، هذا الحديث أصل من أصول الدين، بل هو قاعدة عظيمة من قواعد شريعتنا، بني عليها شرع الله تبارك وتعالى ودينه، وفيها إبطال البدع أيا كانت هذه البدعة في دين الله تبارك وتعالى، فإنها باطلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ذلك: من أحدث، أدخل شيئا ليس من دين الله تبارك وتعالى، فهو رد، أي مردود على صاحبه، لا يقبل منه. والعجب أنك أحيانا تذهب إلى المختص كالطبيب مثلا، فينصحك بالابتعاد عن أكل معين، فتسمع وتطيع. لماذا؟ لأنك ترى أنك قد تضر جسدك، وقد يكون سببا في ضرر يحصل له. والعلماء الربانيون الذين هم يبلغون عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم على هذا المنوال، يخافون على الناس أن يأتوا بشيء يضر قلوبهم، يضر عقيدتهم. فنجد العلماء يقولون: هذه بدعة وهذه سنة. فعلينا أن نكون من العقلاء الذين يقبلون نصح الناصحين، وهم لا يقولون ذلك عن هوى، وإنما تبليغا عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم ورثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء والرسل لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر، هكذا يوصينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعت عالما من العلماء الربانيين يقول لك إن هذه بدعة، فإياك أن تمر عليك مرور الكرام، وإياك أن تقول هذه أمرها بسيط. لماذا؟ لأنك تخالف قول حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يقول: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أي صاحبها، نسأل الله السلام والعافية. والبدعة تنقسم إلى قسمين: مكفرة، صاحبها كافر يخرج من ملة الإسلام، ومفسقة، الأولى أشد خطرا. لماذا؟ لأنها تخرجك من ملة الإسلام، نسأل الله السلام والعافية. والمفسقة صاحبها على خطر عظيم، لأنها قد توصله إلى تلك البدعة المكفرة والعياذ بالله. فعلينا دائما، أن نسمع للعلماء الناصحين، وأن نتقي الله تبارك وتعالى في هذا الدين الذي نتعبد به ربنا تبارك وتعالى، أن يكون على وفق ما جاء عن الله تبارك وتعالى، وعلى وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث يقول فيه ابن رجب الحنبلي علينا وعليه رحمة الله، وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، يعني فيما يظهر من الأعمال، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، هذا ظاهر وهذا باطن، يعني ما يظهر على الجسد وما هو في القلب، هذا وذاك. حديث من أحدث في أمرنا للظاهر، وحديث الأعمال بالنيات في الباطن. انظروا إلى كلامه البديع بعد ذلك رحمه الله رحمة الأبرار، يقول: فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله، ما فيه إخلاص، فيه رياء وفيه إشراك مع الله عز وجل، قال: فليس لعامله فيه ثواب، يعني يذهب هباء منثورا والعياذ بالله. قال: فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله. يعني لو يأتي شخص الآن ويصلي المغرب 4 ركعات، يقول 3 بسيطة، دعونا نكمل 4، لو يصلي 1000 سنة ما قبل الله منه ذلك. لماذا؟ لأنه جاء في دين الله وأحدث في دين الله ما ليس منه. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر العظيم، وأن نتنبه لنصح الناصحين. قال: وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. بعض الناس يستحسن بدعة، وأضرب لكم مثلا بأثر أورده المصنف عبد الرزاق في مصنفه وصححه الإمام الألباني. سعيد بن المسيب علينا وعليه رحمة الله سيد التابعين كان جالسا، فجاء رجل وصلى أكثر من 2 ركعتين سنة للفجر، طبعا بعد دخول الفجر، وقت الفجر، فنهى، قال له: لا تفعل ذلك، إنما هما 2 ركعتان فقط، سنة 2 ركعتان والفريضة 2 ركعتان. فقال له: يا أبا محمد، أتظن أن الله يعذبني على الصلاة؟ أنا أصلي، تظن أن الله يعذبني وأنا أصلي؟ قال: يعذبك على مخالفتك للسنة. هذا هو العلم، هذا هو العلم عند العلماء الربانيين. وهو أراد أن يفحمه ويقول له: يعني هل تظن أن الله، أنا أصلي وهو يعذبني؟ قال: يعذبك مخالفتك للسنة، هذا هو سبب عذابك. فعلينا دائما أن نحرص على أن نسمع كلام العلماء الربانيين وما يحذرون من البدع، ولو كانت في نظرك شيئا يسيرا، كما يقول العلماء: تبدأ شبرا، تبدأ صغيرا البدع، ثم بعد ذلك تصبح فراسخ وأميالا، لأن الشيطان يزينها لك ويأتيك من هذا الباب ويبث فيك روح الحماس في العبادة، فتأتي بشيء لم يأذن به الله تبارك وتعالى ولم يأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك إمام دار أهل الهجرة رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. انظر إلى الأبعاد، يزعم صاحب البدع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين عليه الصلاة والسلام. فإياك قال الإمام مالك رحمه الله: لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. عليكم السلام. قال: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. عندما تنظر إلى درر العلماء وتحذيرهم للناس من البدعة تفرح، لأن الله تبارك وتعالى هيأ لنا من ينير لنا الطريق، من يبصرنا بأمور ديننا، وهذه نعمة من الله علينا عظيمة، نحمد الله ونشكره. البدعة تعريفها إحداث في دين الله لم يأذن به الله ولا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن رجب: والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. نسمع بعض الناس يقولون في قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة في صلاة التراويح. النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان صلى ليلة، فاجتمع حوله نفر يسير من الصحابة، ثم جاء الليلة التي تليها فاجتمع أكثر، ثم التي تليها الثالثة اجتمع أكثر وأكثر، الرابعة أبى أن يخرج عليه الصلاة والسلام رحمة بالأمة، خاف أن تفرض عليهم قيام رمضان، خاف أن يفرض عليهم رحمة منه عليه الصلاة والسلام، فترك عليه الصلاة والسلام. لما جاء عمر في زمنه، وانظر بعد خلافة أبي بكر وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وهم يصلون أرسالا جماعات هنا وهنا، فقال: لو جمعتهم على إمام. فجمعهم على أبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: نعمة البدعة. هذه الكلمة ليس فيها إحداث في دين الله عز وجل شيء، إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا معناها في اللغة، معناها اللغوي في اللغة فقط، وليس فيه إحداث في دين الله تبارك وتعالى شيئا. فعلينا أن نفرق بين هذا وبين ذاك. يقول ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، قال: البدعة ما خالفت الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات. يعني اعرض عملك على الكتاب والسنة وعلى إجماع الأمة، فإن وافقت ذلك فاحمد الله تبارك وتعالى، وسله الثبات على ذلك حتى الممات، حتى تلتف الساق بالساق. وإن وجدت خلافا للكتاب والسنة فغير وبدل إلى الخير، وإياك إياك والمكابرة حتى لا تموت على ذلك، حتى لا تموت على بدعة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن رجب أيضا علينا وعليه رحمة الله: فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين منه بريء. دين الله الكامل من هذا الفعل الذي يفعله هذا الإنسان مهما كبر مهما عظم فإنه منه بريء. البدعة محببة إلى إبليس، يحبها، لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سفيان الثوري رحمه الله رحمة واسعة، يقول: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدع لا يتاب منها. والسبب: يرى المبتدع أنه على الحق. بل في حديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، نعوذ بالله من الخذلان. وفي رواية: حجر البدعة عن كل صاحب بدعة. فنتنبه لهذا الأمر ونخاف على أنفسنا من البدع، لأن صاحب البدعة يقول: مما أتوب؟
يرى أنه على الحق وأنه هو من أصحاب الصواب وغير المخطئ فلا يتوب منها. لكن من نور الله بصيرته وشرح صدره وعلم ما كان عليه من بدعة فعاد فهنيئا له. لما ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج ذهب فناظرهم، عاد منهم قيل 2000 وقيل أكثر من ذلك، قيل 4000 وقيل أكثر من ذلك، لأنه تبين لهم الحق. فكل من تبين له الحق فعليه بالرجوع، لأن الرجوع إلى الحق هو الأصل وهو خير من التمادي في الباطل، نسأل الله السلامة والعافية. في قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، هذه نسمعها في الجمعة يقرأها الأئمة هي والأعلى، لكن أحيانا ما نتدبر. وجوه، هذه الوجوه وصفها الله عز وجل خاشعة ترى عليها الذلة والانكسار وكذا، وعاملة ناصبة في نصب وفي تعب تعمل، قال الله تصلى نارا حامية. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره وهو يفسر هذه الآية: هذه عامة، يعني هذه الآية عامة في كل من عبد الله على غير طريق الحق، يحسب أنه مصيب، يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود. فنحذر، نحذر من أمر البدع لأن أمرها خطير. هذه الرواية التي في البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني جاء شخص وأحدث بدعة فهو رد مردود عليه. قد يقول قائل: أنا ما أحدثت شيئا، رأيت فلان من الناس يعمل كذا فعملت معه. ترد عليه الرواية الثانية التي في صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن كل هذا مردود على صاحبه، صاحبه نسأل الله السلامة والعافية في خسران. فنحرص على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونطبق ونستعين بالله، ونسأل الله دائما وأبدا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وألا يجعله علينا ملتبسا فنضل. إذا لجأ العبد إلى ربه تبارك وتعالى فهنيئا له. تفضل يا شيخ.
الحديث 6 عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلال بين واضح، الحلال المحض، كأن يأتي فلان من الناس ويأخذ من ثلاجة المسجد ماء فيشرب، يسمي الله فيشرب ثم يحمد الله، حلال بين. يقابله حرام بين،
واضح كما ذكر الله عز وجل في كتابه وكما حرم جل في علاه من أكل الميتة والخمر وشربها والزنا وغيرها، هذا واضح بين كذلك، حرام واضح. ثم القسم الثالث بين الحلال البين الواضح وبين الحرام البين الواضح أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، قد تشتبه على بعض الناس لكن على العلماء الربانيين لا تشتبه. لذا يقول بعض أهل العلم: وأما الراسخون في العلم فلا يشتبه عليهم ذلك ويعلمون من أي القسمين هو، ولكن على عامة الناس وكثير من الناس فعبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، فيكون عنده في ذلك شك. ما السبيل إلى أن يعرف؟ أن يتعلم. والسبيل كذلك أن يسأل أهل العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمعضلة التي نقع فيها عفى الله عنا وغفر لنا أن نقع في المسألة ثم بعد ذلك نذهب نسأل. سل قبل أن تقع، سل قبل أن تقع في المسألة وفي الحرج، ثم بعد ذلك يتضح لك، يبين لك العلماء بفضل من الله تبارك وتعالى. فعلينا دائما أن نتنبه لهذه الأقسام الثلاثة: الحلال البين الواضح بدون أدنى شبهة، تعرف أن الله عز وجل أحله لك وكذلك رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فتتنعم بذلك من مأكل ومشرب وملبس ومنكح وهكذا. وأما القسم الثاني الحرام البين فتحذره ولا تقترب منه فتخاف. ثم يأتي بعد ذلك القسم الثالث الذي ينبغي لكل واحد منا أن يكون حذرا في هذا القسم، أن يكون حذرا لأنه يشتبه على كثير من الناس كما قال لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو القسم الثالث. يقول الحافظ ابن حجر علينا وعليه رحمة الله: ومفهوم قوله كثير أن معرفة حكمها ممكن، هذه الأمور المشتبهات المتشابهات حكمها ومعرفته ممكن. لماذا؟ لتعبير النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة كثير من الناس لا يعلمها، ففيه قلة يعلمونها وهم العلماء الربانيين. قال رحمه الله: لكن للقليل من الناس وهم المجتهدون، فالشبهات على هذا في حق غيرهم وقد تقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين. حتى بعض العلماء قد تشتبه عليه المسألة. لذا ننظر الآن مثلا الإمام أحمد، يقولون في الرواية، في رواية عنه كذا وفي رواية كذا، يقولون الإمام الشافعي في القديم كذا وفي الجديد كذا وهكذا، وهم علماء وهم من هم. فنلاحظ مثل هذه الأمور ونتنبه لها. أعطيكم مسألة من المسائل: حكم لبس الخاتم الحديد للرجل، هذا مما وقع فيه الخلاف. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: وقد سئل عن حكم لبس هذا الخاتم من حديد، فقال: الخاتم من الحديد اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من كرهه ومنهم من أجازه، وأظن أن بعضهم حرمه. يعني هذه مسألة قد تشتبه على ما كل الناس يعرفها. يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من حلية أهل النار، وهو يضعف الحديث والحديث ضعفه جمهور أهل الحديث أهل الصنعة. قال: ومثل هذا الوصف يقتضي أن يكون حراما أن تلبس الحديد الخاتم من الحديد. قال: لكن الحديث اختلف العلماء في صحته، فمنهم من قال إنه ضعيف لمخالفته لحديث سهل بن سعد الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم يردها فلم يردها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. انظر كيف يجمع العلماء بين الأحاديث، وكيف يناقشون المسألة، وكيف يرجحون هذه المسائل التي من المشتبهات عند كثير من الناس. هذا مثال فقط والأمثلة كثيرة. قال رحمه الله: وهذا يدل على أن الخاتم من الحديد جائز، يعني لبسه جائز، فمن تنزه عنه أي عن خاتم الحديد فهو أولى، وفي غيره من المعادن كفاية. انظر إلى هذه المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز للرجل لبس الخاتم من فضة. قال بعض أهل العلم: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة وفيه بعض الحديد، يعني ما كان كله فضة. فالمسائل تحتاج إلى أن نقرأ ما يقوله العلماء، وأن ننظر في الأمور التي فيها أكثر من قول. وانظر إلى قوله رحمه الله تبارك وتعالى، قال: فمن تنزه عنه، هو ما حرمه، يعني كره التنزيه يلبسه الرجل، قال تنزه عنه فهو أولى. نصح العلماء، نصح العلماء. قال: وفي غيره من المعادن كفاية، ما دامت النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه من فضة البس خاتم الفضة، وهو متوفر ولله الحمد والمنة. إذن الذي يترك الأمور المشتبهة تحصل له ويكون له خصلتان: الأولى استبرأ لدينه، يعني أنه أصبح في نزاهة، والثاني استبرأ لعرضه، لا يكون عرضة لأن يتحدث فيه الناس: والله فلان يلبس خاتم حديد، والله فلان وهو محسوب على كذا وهو كذا. يستبرئ، يقفل هذا الباب، يقفل هذا الباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استبرأ لدينه وعرضه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي حذر منها، أي برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه، لا يطعن فيه ولا يتحدث فيه، لأن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم من قول من يطعن فيه. وفيه دليل على أن من لم يتوقع الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه. وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة. في هذا الحديث إثبات الورع والاحتياط، يدع ما كان مشتبها ورعا واحتياطا، لا يحرمه. قد يكون للعلماء فيه قولان، منهم من يجيز ذلك ومنهم من يحرم ذلك، وقد يكون هذا التحريم الكراهة، كراهة التنزيه لا كراهة التحريم. فينظر إلى الباب، ينظر إلى ما يقوله العلماء وشراح الحديث، ونحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا، يسر لنا. والذي يتساهل في الأمور المشتبهات قد يقوده ذلك إلى الوقوع في الحرام، يستمرئ ذلك خلاص يعتاد عليها، فتجره مراحل الشيطان وخطوات الشيطان مرحلة مرحلة. وتعرفون دعوة الشيطان مرحلية لا يستعجل. كم جلس في قوم نوح، جلس فترة من الزمن حتى انقرض جيل وجاء جيل بعده، ثم قال لهم صوروا فقط تصاوير تتذكرون الذين قبلكم كانوا على شدة في العبادة وكذا وكذا. انقرض الجيل الثاني جاء بعده حتى عبدوا من دون الله حتى جاء الشرك. فهو لا يستعجل كما يقول العلماء دعوته مرحلية ما عنده استعجال أبدا، إذا ما ظفر بها يظفر فيما بعد وهكذا. فعلينا دائما أن نحذر ما يوصلنا إلى المحرم، ما يوصلنا إلى البدعة، ما يوصلنا إلى كذا كذا بسد الأبواب. ولذا عند العلماء باب سد الذرائع، يسدون كل طريق يفضي إلى محرم خوفا على الناس، خوفا من أن يتلبسوا بهذه الأمور التي تغضب الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته زوجه صفية وهو في المسجد رضوان الله عليها، أم المؤمنين أمنا، ثم لما أرادت أن ترجع قام معها النبي صلى الله عليه وسلم. مر رجلان من الأنصار، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زوجه أسرع، وهذا من غض البصر من ألا يحرج النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه وكذا وكذا، فقال لهما على رسلكما إنها صفية. انظر كيف يقفل الأبواب، مع أنهم صحابة من صحابته رضوان الله على الصحابة أجمعين. ونحن كذلك، إياك أن تضع نفسك في مواطن الشبه والريب، وإذا كنت كذلك ولست في شبهة ولا في ريبة بين للناس، قل لهم كذا وكذا حتى تدفع عن نفسك هذا الباب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال على رسلكما إنها صفية. الآن هم يقولون أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم في العروق، يعني يجد أي فرصة ليفسد يفعل ذلك ولا يتردد. ولذا على كل واحد منا أن يكون من أهل التأني، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه. الأناه عدم الاستعجال، ألا تستعجل في الحكم حتى تتضح لك المسألة، فإياك والتهم والريب والعياذ بالله، وإياك والظنون، الظن السيء نعوذ بالله من ذلك، كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات إن بعض الظن إثم. إياك، استفصل، استوضح، اسأل حتى لا تتهم فلانا من الناس فيكون خصما لك يوم القيامة، أو قد تنشر عنه شائعة والعياذ بالله فتتهمه بما هو منه براء، فتحمل وزر كل من تحدث، كل من تحدث. لا يخفى على شريف علمكم قصة الإفك وما تحدث به عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة من فوق سبع سماوات، لما خاض الناس شهرا في قضية الإفك وهي ما سمعت حتى خرجت، ثم سمعت من إحدى النساء فقالت وقد تحدث الناس، انظروا إلى البراءة، وقد تحدث الناس، فرجعت وكانت مريضة رضي الله عنها وأرضاها، فبكت يومها وليلتها ما يرقأ لها دم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وانظر، يقول لها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. انظر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي تقول والله ما أجد مثلي ومثلكم إلا كمثلي، ونسيت حتى اسم نبي الله يعقوب، تقول والد يوسف لما قال فصبر جميل. وانظروا إلى براءتها، فجلست تبكي، وجاءت معها من الأنصار امرأة بكت معها، ذكرت لها ذلك لأنها تواسيها. وانظروا اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه، وهذه من الإشاعات التي تطلق، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى فيما نتحدث به. إياك والعجلة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان، حسنه الألباني. فإياك والاستعجال. إلى أن جاءت براءة عائشة رضي الله عنها من الله تبارك وتعالى، كانت تقول: والله لشأني أحقر من أن تنزل في آيات، كنت أقول يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا. قالت: فما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه حتى غشيه ما يتغشاه إذا نزل عليه الوحي، فكان أول ما قال: أبشري يا عائشة فقد برأك الله. قال لها أبوها أبو بكر الصديق وأمها أم رومان رضي الله عنهما: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تشكره. قالت: والله لا أحمد إلا الله. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ليس كما تقول الصوفية يحضر موالدهم. هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. والله يكذبون، لو كان يعلم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم اطلع، ما جلس في هم عليه الصلاة شهرا كاملا. أيضا مما يدل على أنه لا يعلم الغيب وإنما هو بشر، وقد قال الله في كتابه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت. هكذا يقول الله عز وجل. وأيضا عندما يرد عليه الحوض أقوام: نسأل الله جل في علاه أن نكون ممن نرد عليه ونشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. فقد ورد في صحيح البخاري أنه يناوله، يناول أمته ويذاد أقوام، فيقول: أصحابي أصحابي، وفي رواية: أصيحابي، فيقولون له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فكيف يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام؟ لا ننزله فوق منزلته. الصوفية عندما يقولون ومن حدا حدوهم يقولون: أنتم لا تحبون رسول الله عندما تقولون أنه لا يحضر الموالد وأنه لا تقيمون المولد النبوي وكذا، أنتم لا تحبون رسول الله. والله إننا لا نحب الحمد لله، لكن لا ننزله فوق منزلته. لما جاء بعض الصحابة من الأعراب وغيرهم أثنوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: سيدنا وكذا وكذا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولي بقولكم أو ببعض، لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا تواضعه عليه الصلاة والسلام، يعرف منزلته التي أنزله الله إياها. ونعلم أنه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم. فهنا إياك والريبة، إياك والشكوك، إياك والظن السيء. أما من كان أهل للريب وأنه معروف بكذا وكذا، يحذر منه، يحذر منه حتى لا تقع الفأس في الرأس كما يقال، وإنما يكون الإنسان حذرا حتى ينتبه. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يكون مع الأمور المشتبهة كالذي له، وانظروا إلى ضرب المثل عند النبي صلى الله عليه وسلم بما هو حادث وحاصل في بيئتهم، يعني كالذي عنده ماشية وعنده حمى مزارع لأناس،
وهو يدور حولها قريب من هذه المزارع التي يملكها الناس ببهيمة الأنعام التي معه يرعى بها، كالراعي يرعى حول الحمى قريب منه، كالذي يأتي إلى هذه الأمور المشتبهة ربما يقرب إلى الحرام، حتى ينتبه الناس والأمة إلى هذا المثل فيحذرون. فالذي يرعى حول الحمى يوشك، ربما تفلتت منه ماشيته فذهبت إلى تلك المزارع المحمية فأكلت منها، فتكون تعدى على شيء لا يجوز له أن يتعدى عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى، يعني ملك من ملوك، خليفة، سلطان، والي، تكون له أرض محمية، له ما يقربها الناس، له كما يملك أحدنا أرضا ومزرعة ودارا وكذا. ألا وإن حمى الله محارم، يعني إياك، كما يغضب الملك عندما تأتي وتقتحم حمى المحمية حقه، فإن الله، ولله المثل الأعلى، يغضب إذا اقترفت المحارم، لأن حمى الله محارم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. لذا يكثر الواحد منا أن يهبه الله تبارك وتعالى قلبا سليما، لأن الله تبارك وتعالى قال: إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم يحتاج من كل واحد منا أن يبذل الأسباب حتى يحصل عليه. من أعظم الأسباب الدعاء، أن يدعو الله عز وجل أن يهب له قلبا سليما. ولذا في كتاب الله يقول ربنا تبارك وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ويقول تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يكون القلب سليما. حديث صححه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد فقال عليه الصلاة والسلام: يخرج الآن عليكم رجل من أهل الجنة. فخرج رجل من الأنصار تنطف لحيته من أثر الوضوء ماء، معلق عليه في يده الشمال، ثم اليوم الثاني كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نفس ذلك الكلام ويخرج نفس الرجل، واليوم الثالث فرصة من الفرص. قال عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ذهب إلى هذا الرجل وقال له: إني لاحيت أبي، وقع بيني وبين أبي شيء، فإن رأيت أن تؤيني ثلاث ليالي أبيت عندك، وانظروا إلى طهارة القلوب، وانظروا إلى الجود. ما قال له شوف غيري ولا فضل، ذهب الثلاث ليالي. يقول: والله ما رأيت كثير عمل، غير أنه إذا تعار من الليل، يعني انتبه، ذكر الله ثم رجع فنام. ثلاث ليال تمر كلها لا يرى ذاك العمل الذي يعني نقول يستحق أن يدخل به الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: والله إنه لم يكن بيني وبين أبي شيء، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة فخرجت أنت الثلاث مرار كلها تطلع أنت. فولى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ذهب خارجا ثلاث ليالي، ولكنه قال له والله ما رأيت منك كثير عمل. فقال له والله يا ابن أخي ما هو إلا ما رأيت، الآن هو خارج، ما هو إلا ما رأيت، غير أني أبيت وليس في قلبي غل لأحد من المسلمين، قلب صافي ما يحقد على أحد ولا عنده غش لأحد، قلب أبيض كما نقول. فدائما نكثر من الدعاء أن يهبنا الله قلوبا صالحة. ولذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق يبلى يكون قديما، لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، يعني يصلح القلوب. وكذلك دعاؤه عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شداد إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة والدنانير والدراهم يعني متاع الدنيا فاكنز أنت هؤلاء الكلمات، حافظ عليها، هذه الكلمات التي أريد أن أوصيك بها. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما. هذا الشاهد معنا، قلب سليم ليس فيه من الأحقاد ما فيه، بل يطبق قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونحن في هذا الزمن عفى الله عنا وغفر لنا ينتظر الواحد منا زلة أخيه لينشرها، نسأل الله السلامة والعافية. القلب السليم مطلب عظيم، سأل الله يهبنا قلوبا سليمة. لذا يقول ابن القيم رحمه الله والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله، ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء. ونحرص على حفظ هذه الخمسة الأشياء أو تدوينها. قال من شرك يناقض التوحيد، وهذا هو أعظم الأمور، وبدعة تخالف السنة، احذر من البدع وكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هديه وعلى طريقته، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض ذكره. وهذا يحدث عنا كثير والله، الغفلة هذه عندنا من الأوقات ما عندنا، لكن تأتينا أحلام اليقظة، يأتي الشيطان وخاصة قبل النوم، الموطن الذي ينبغي لك أن تختم لك حياتك به، لأن الله يتوفى الأنفس
حين منامه، حين الوفاة الصغرى وأنت تنام، هذه وفاة صغرى، يقبض الله روحه. ثم يأمر بعد ذلك إذا كانت لك بقية حياة أن تعود إليك روح، وإذا انتهت خلاص وصلت، فلا تعود إلى جسدها مرة ثانية إلا في القبر بعد ذلك، فتعاد إليه روح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي الشيطان الذي مهتم مثلا بالعقارات والأسهم وكذا، يأتي من هذا الجانب، يعرف الذي عنده اهتمام بالسيارات وأنواعها وموديلاتها وكذا، يأتي من هذا الجانب، النساء التي في الموضة والأزياء والمكياج وغيره والميكاب كما يقول، يأتي كل واحد يعرف له طريقا، جعل الله عز وجل له لمة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السعيد من استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وأكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. فإياك أن تكون عندك غفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى، وانظر فضل الذاكر، إذا ذكرت الله في نفسك ذكرك الله في نفسه، وإذا ذكرت الله عز وجل في ملأ ذكرك الله في ملأ خير من ملائك، في الملائكة الأطهار، وهنيئا لك. قال: وهوى يناقض التجريد والإخلاص. ما تهواه الأنفس، تهوى حب المدحة، الرياء، السمعة، أن يكون مشار إليه بالبنان، أن يكون كذا وكذا، يخالف الإخلاص. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليماري به، ليجادل به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو ليشار إليه بالبنان، وفي رواية أو لغرض من الدنيا، لم يرح رائحة الجنة. المسألة عظيمة، في رواية: فالنار النار. ينبغي لك أن تجاهد نفسك على الإخلاص لله تبارك وتعالى. إذن القلب يحتاج منا إلى أن ندعو الله ليل نهار أن يصلح قلوبنا، والله هكذا يكون السعداء بأمر الله عز وجل، لأن الله وعد ووعده الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إياك أن تثق في علمك، أو أن تقول أنا عندي اطلاع وعندي كذا وعندي، يعني المرء ضعيف، الإنسان مكلف من ذكر وأنثى فيه ضعف عظيم، نسأل الله يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا، هو مولانا نعم المولى ونعم النصير. فنكثر من الدعاء أن يصلح الله قلوبنا. تقرأ
الحديث السابع عن أبي رقية، عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لعظم أمر النصيحة والنصح. حديث جرير بعبد الله رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. كن من أهل النصح، أحب للناس ما تحبه لنفسك، محض النصح وكن أمينا فيه، كن ناصحا أمينا، كما كان أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا به وبالأمة، مثلي ومثلكم كمثل رجل خرج إلى فلاة، إلى أرض صحراء، وأوقد نارا، فجعل الجراد والجنادب والفراش يتقحمن النار، يقعن في النار، لأن هذه المخلوقات التي خلقها تظن أن هذه النار ضوء، تريد أن تذهب إلى الضوء من الظلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آخذ بحجزكم، معقد الإزار، وأنتم تقحمون، يعني نتفلت منه حتى نقع والعياذ بالله في النار. انظروا إلى نصحه عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي لكل من ولاه الله عز وجل موطنا يدعو فيه الناس، حتى ولو في بيته مع زوجه مع أولاده مع الوالدين مع الزميل في العمل مع الطلاب في المدرسة مع أي شيء، كن ناصحا أمينا. إياك أن تغش الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا على طريقته، وليس هذا المراد فقط في البيع والشراء، لا والله، بل هو عام عام. فنحرص كل الحرص أن نكون من أهل النصح، أن نكون من الناصحين للناس المحبين لهم الخير كما نحبه لأنفسنا، ونحذر من غشهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. هذه الرواية قال فيها العلماء: حتى لو كان معه دابة بهيمة لا يعلفها وكذا، هذا من أكثر الناس إثما، لأنه ضيع هذه الدابة، ما أعطاها علفا لها تأكل، فرط. وتعرفون قصة المرأة والحديث في صحيح مسلم، حبست هرة. وقت أذان، سامحنا، تفضل يا شيخ، سامحنا، الله يجزاه خير. إذن النصيحة ينبغي أن تكون من كل واحد منا، فيكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. كأنه مرآة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وكان صاحب مزرعة، وقد أكرم النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذبح لهما، والحديث الصحيح. لكن جاءه مرة فقال له: ما لي أراك لا خادم لك. هو الذي يقوم بعمل المزرعة، وزوجه كذلك معه. فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إذا جاءنا سبي فأتنا، إذا سمعت بسبي قادم تعال. فسمع بسبي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه، فقال: ما هما إلا رأسان، اثنان فقط جاء بهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر واحدا منهما. فقال: يا رسول الله، اختر لي أنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما المستشار مؤتمن. وهذا الشاهد معنا: إذا استشارك أخوك في أمر من أمور الدنيا، يريد شراء سيارة مثلا وأنت عندك خبرة، فإياك أن تغشه، انصح له. يريد أرضا، يريد كذا يريد كذا، وأنت عندك خبرة في هذا، كن ناصحا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته البارحة يصلي. انظر اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واتق الله فيه، استوصي به خيرا. أمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كما كان يأمر عليه الصلاة والسلام. رجع به هذا الصحابي إلى زوجه، سيأخذ عنهم حملا مزرعة وبيت، سيرتاح الرجل في مزرعته وسترتاح المرأة لأنه سيخدمهما. فأخبر الرجل زوجه بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن استوصي به خيرا. قالت: وتريد أن تبلغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبقها؟ قال: نعم. قالت: فاجعله حرا لوجه الله. المرأة العاقلة وزيرة لزوجها. نسأل الله أن يصلحنا ويصلح أزواجنا وأولادنا وذرياتنا. فكان كما قالت امرأة عاقلة رضي الله عنها وأرضاها، فجعله حرا مع أنه يحتاجه، والمرأة كذلك تحتاجه في البيت، يقوم بشؤون البيت، لكنه توفيق من الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. فيجب علينا جميعا أن نكون من أهل النصح والإرشاد، وألا نقحم أنفسنا في شيء لا نحسن. بعض الناس يسمع بفلان يريد كذا يأتي كأنه ناصح وهو لا خبرة له، هذا لا يجوز أبدا. قد تورقه في شيء تكون عاقبته وخيمة عليه. نتقي الله تبارك وتعالى، شيء لا نحسنه نقول لا نحسنه. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين مشتمل على النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله. وانظر ماذا يقول العلماء، النصيحة لله. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: أما النصيحة لله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به. هذا واحد، تؤمن بالله تبارك وتعالى ونفي الشريك عنه، تفرده بالعبادة وحده دون ما سواه. قال: وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال الله عز وجل: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهنا أيضا من الإيمان والنصيحة لله تبارك وتعالى، كما قال النووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال: وتنزيهه سبحانه وتعالى من جميع النقائص والقيام بطاعته، إلى آخر ما قال. ثم نأتي إلى النصيحة لكتابه، كتاب الله تبارك وتعالى، تكون بحفظه وبتدبره وبفهم معانيه وألفاظه وبالعمل بأوامره واجتناب نواهيه. نحن مع هذه الأجهزة التي بين أيدينا فرطنا في قراءة كتاب ربنا كثيرا، عفى الله عنا وغفر لنا وهيأ لنا من أمرنا رشدا. الواحد منا أول ما يصحو من النوم أحيانا تكون فاتته صلاة الفجر مثلا أو كذا، ما يقوم وينهض مباشرة لصلاة الفجر، يشيك كما نقول، تشيك، يأخذ تشيك على الرسائل الواردة وعلى الواتس ويمر على السناب وتيك توك شوي، هذه تأخذ لها نصف ساعة. والآن هو مفرغ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرس بالجيش في وادي منى وهو راجع بجيشه، جعل بلالا رضي الله عنه حارسا أن يوقظه، ونام النبي صلى الله عليه وسلم ونام الجيش معه، فغلبت عينا بلال بلالا رضي الله عنه وأرضاه، نام، بشر من البشر وفي تعب وسفر وقبلها معركة، فنام. فما أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم إلا حر الشمس، قد طلعت الشمس. استيقظ قبله أبو بكر وعمر، هابا أن يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى رفع عمر رضي الله عنه صوته بالتكبير. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قوم، هذا الوادي فيه شيطان أولا. ثم وصل فأمر بلالا أن يؤذن فأذن وأقام، فصلى السنة ثم صلى مباشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما التفريط في اليقظة. الآن هذا الشاهد معنا، تقوم تتصفح وأنت قد فرطت في صلاة فريضة من الفرائض، جرم وأمر عظيم، وتجلس تتصفح وكذا وكذا. وتعرفون أحيانا يأتي الشيطان وما يحلي لك الوقت والحديث وكذا وكذا إلا في هذه المواطن ليؤخرك عن الصلاة. فإياك، إياك أن تفعل مثل ذلك، وإنما استعن بالله واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واستغفر الله لأنك فرطت. وتكون يجب عليك وجوبا أن تبذل الأسباب لتستيقظ لصلاة الفجر ولغيرها. قد يكون بعد الظهر تأخذ لك يعني تعب بعد عمل وكذا وكذا، يذهب العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك العصر فقد حبط عمله، نسأل الله السلامة والعافية. قال: من ترك الحصر فكأنما وتر ماله وأهله. فالمسألة عظيمة. كتاب الله أيها المباركون ينبغي لنا أن نعتني به عناية فائقة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجوف الذي ليس فيه قرآن كالبيت الخرب، كأنه بيت خرب خرابة لا تعمرها سكان ولا تسمع فيها إلا الجن وغيرها، كالبيت الخراب. فنكثر من قراءة القرآن، نتعاهد كتاب الله تبارك وتعالى. وكم لك من الأجور إذا قرأت كتاب الله، كم لك من الأجور عند الله عز وجل. يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين، فيرفعك الله عز وجل بكتابه. كن من أهل كتاب الله عز وجل، واحرص على قراءته ليل نهار. ممن يغبطون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به ويتلوه آناء الليل وآناء النهار، ساعات الليل وساعات النهار يتلوه. هذا الذي ينبغي أن يغبط ليحذى حذوه وليعمل بعمله. وهكذا فنحرص أيها المباركون على كتاب ربنا.
ما أدري وقت
باقي ثمان.
طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولرسوله، النصيحة لرسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بتصديق نبوته، أنه أرسله الله تبارك وتعالى، وقبول ما جاء به ودعا إليه عليه الصلاة والسلام، الانقياد له فيما أمر به عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يأمر إلا بأمر الله تبارك وتعالى، وأيضا توقيره عليه الصلاة والسلام، وأن تنزله منزلته، وأن تكثر عليه من الصلاة والسلام. لو لم يكن لنا في مجالس الذكر والأحاديث إلا سماع اسم النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه لكان هذا كافيا، الحمد لله. جاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملكا أعطاه سمع العباد، فما من عبد يصلي علي صلاة إلا أبلغنيها، يوصلها للنبي صلى الله عليه وسلم، وإني سألت ربي ألا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى عليه عشر أمثالها، عليه الصلاة والسلام. بل أورد العلامة الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله في تفسيره أن من بر الولد بأبيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: فلان ابن فلان صلى عليه، يذكر الأب، فيكون من بر الولد بأبيه أن هذا الملك يحمل اسمه واسم أبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نكثر من الصلاة والسلام عليه. الذين يكثرون من الصلاة والسلام عليه من أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة. عليه الصلاة والسلام، لا نفرق في مثل هذا الأمر. ثم قال: ولأئمة المسلمين الحكام النصح لهم، طاعتهم في المعروف مقيدة، عدم الخروج عليهم، عدم غيبتهم، عدم التفكه بأعراضهم كما يفعل بعض الجهال، نسأل الله السلامة والعافية. والله لو سمعوا قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله يوم القيامة. احذر، احذر أن يؤزك شياطين الإنس والجن، ينفخون فيك قليلا، تتحدث في السلاطين وفي الحكام وفي الملوك، تهينهم فيهينك الله يوم القيامة. احذر، احذر، عليك أن تكون من المتقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم، الحديث في صحيح مسلم حديث مالك بن عوف رضي الله عنه، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، تدعون لهم ويدعون لكم، هؤلاء خير الأئمة وخير الرعايا بشهادة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنكم منهم. الحمد لله ولاة أمرنا في هذا البلد الطيب المبارك يثنون علينا بخير، يدعون لنا، يكرموننا، يهيئون لنا مثل هذه المجالس، لهم فضل علينا بعد فضل الله تبارك وتعالى. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نثني عليهم خيرا، ندعو لهم، دع الناس يقولون ما يقولون، مجامل، مداهن، منافق، عميل، ستكسب حسنات يوم القيامة وتطبق سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأنت تفرح بهذا وأنت تكره ذا، لا بد أن تسمع وتطيع في المعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى أثرة علينا، حتى لو أخذوا الأموال كلها ما أعطوك شيء وهو حق لك، تسمع وتطيع. هذا قول من؟ قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكنه لا يعجب كثيرا من الفرق في زمننا هذا، الإخوان والتبليغ وداعش والسرورية ما يعجبهم هذا، مع أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر العلماء والحكام، علينا أن نكون من العقلاء. ثم انظر ماذا جعل الله عز وجل على أيديهم، تخرج من بيتك وأهلك في بيتك آمنون مطمئنون، نعمة من الله. ماذا فعل الذين قالوا ارحل ارحل، ولا يريدون تغيير النظام، ولا يظنون أن الأرزاق بأيدي من؟ الأرزاق نقرأ في كتاب الله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هكذا أو غير هذه الآية، هذه آية في كتاب الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. والله ما يجلب لك أحد من الناس رزقا، رزقك عند الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، لا تخف الضيع، استعن بالله. ما من كتاب من كتب العقيدة إلا وطاعة ولاة الأمر في المعروف وسط هذه القواعد، لعظيم أمر هذا الباب. لكن قلت لكم كثير من الدعوات والأحزاب والفرق الهالكة في زمن ما يعجبهم هذا، يلوون النصوص، يؤولونها على حسب ما يريدون، على حسب أهوائهم، ولكنهم والله لا يندمون، يندمون يوم القيامة، لأن الله أمر بذلك في المعروف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المعروف أن نسمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، تسمع وتطيع. نحن نكرم ونجل ونقدر، الحمد لله. انظر إلى هذه الجلسة الطيبة المباركة، هذه نعمة من الله علينا، كان سببا في إيجادها بعد الله عز وجل ولا تلام. فنحمد الله ونشكره. صاحب البقالة ما يسطون على بقالته، ما حد يستطيع، وإذا وقع وجيء به عوقب وقطعت يده وكذا وكذا، تنام آمن مطمئن في بيتك، سياراتك وسيارتك عند الباب، هذه نعم من الله عظيمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، إذن مر معنا النصيحة لأئمة المسلمين الحكام، وقلت لكم فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرها، فعلينا أن نكون من أهل الإنصاف. سأذكر لكم حديثا جعل النبي صلى الله عليه وسلم
سببا من أسباب دخول الجنة، وكل واحد منا سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى وسيسأله. جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رواية في حجة الوداع، قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم، في رواية طيبة بها نفوسكم، وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. انظر، جعل النبي صلى الله عليه وسلم من الأسباب لدخول الجنة طاعة ولي الأمر، وهي مقيدة كما في الأحاديث الصحيحة في المعروف. فعلينا أن نكون من العقلاء، لأن كثير من الناس ينعقون من كل جانب، كل حدب وصوب، ويقولون إننا كذا وإننا كذا وإننا عملاء عند ولاة الأمر، وكل من ذكر الناس بطاعة ولي الأمر قالوا: هذا مباحث، هذا منافق، هذا مداهن، هذا يعطى مال، هذا كذا هكذا. لماذا؟ ليشوهوا. لكن هذه والله الذي لا إله إلا هو ليست من كلام العلماء، من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنتق الله في أنفسنا. إياك أن تسمع لأولئك يذهب ويقبع بين ظهراني المشركين ويأتي ويسبنا ويلعن ولاة الأمر ويلعن الشعب ويلعن فلان وفلان، وكأنه هو الذي اختاره الله عز وجل لا يذنب ولا يعصي الله أبدا. طيب، وجدت أخطاء، ما الخطأ؟ موجودة منذ أن نزل آدم عليه السلام إلى الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإذا كنت صادقا وتملك شيئا، الله يجزاك خير، اجعلنا ملائكة، اجعلنا ملائكة ما نخطئ. من يستطيع؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطأ تواب. يقولون عندنا كذا وعندنا كذا. طيب، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أن رجلا اسمه عبد الله يلقب بحمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يؤتى به يشرب الخمر، صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة: فمنا الضارب بنعله وبثوبه، كان يضيبونه يقيمون عليه الحد. فقال رجل: أخزاه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: لا تعينوا عليه الشيطان، لا تعينوا على أخيكم الشيطان. وفي رواية: أما إنه يحب الله ورسوله. هذا يشرب خمر رضي الله عنه وأرضاه، ما نقول هذا تفكها به، لا والله، والله لا نساوي ترابا تحت قدمي. رضي الله عنه وأرضاه له فضل الصحبة، وأنت تقول لنا لا تريد معاصي في أرضنا؟ الله، جنون هذا أو ماذا؟ كل واحد منا عاقل وسيسأله الله تبارك وتعالى. أليست الغامدية رضي الله عنها وأرضاها زنت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني، إني حبلى، قالت له. قال: اذهبي حتى تضعي. جلست المدة كلها حتى وضعت، جاءت به في خرقة فقالت: يا رسول الله، وضعت، أقم علي حد الله، طهرني يا رسول الله، انظر إلى الصدر. فقال: اذهبي حتى تفطمي سنتين. فجاءت به بعد سنتين وفي يده كسرة تريد تبرهن للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل، أنه يعتمد على نفسه ليقيم عليها الحد. فأعطى هذا الصبي غيرها ولف عليها ثيابها وأقام عليها الحد عليه الصلاة والسلام. هذا في زمن من؟ في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن إذا وقع شيء ونقع نحن في الذنوب والمعاصي قلنا ولي الأمر، هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يلام، نحن بشر نقع في الذنوب وفي المعاصي، ولا يعني ذلك أن تقول للناس انبعثوا في الزنا، افعلوا شربوا خم. لا والله، والله ما سمعنا أحدا على منبر يقول للناس اشربوا الخمر أو اسمعوا الغناء أو افعلوا وافعلوا، لا والله، إلا نسمع التحذير، التحذير من الزنا والتحذير من الربا والتحذير من كذا وكذا وكذا. هذا كله يذهبون إلى عواطف الناس، كما قال قائلهم الأول عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السودة الذي كان سببا في مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. انظروا ماذا يقول: أظهروا الطعن على أمرائكم، تعالوا نتهرج أول شيء في أمير المؤمنين، وكان يتحدث بعثمان، عثمان ذي النورين الذي تستحي منه ملائكة الله، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. كان يحيك ويدبر حتى يخرج الناس على ولي الأمر، على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. في النورين زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعنهما وعن الصحابة أجمعين، قال: أظهروا الطعن على أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل قلوب الناس. يعني سوي إنك مصلح، أن عندك غيرة، أنه وقع والله واحد من الناس استمع للغناء ورقص في الشارع أو كذا وكذا، قامت الدنيا. ويأتون والناس مساكين، عوام الناس، لكن العلماء يعرفونهم، يقولون: والله وقع عندنا، وقع، قد وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أقام النبي صلى الله عليه وسلم حدودا عليه الصلاة والسلام. جاء في مسند الإمام أحمد أن امرأة خرجت تريد أن تصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر من بيتها إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدها رجل فتغشاها بثيابه فجامعها، يعني اغتصبها. هذا في زمن من؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل رجل ففر هاربا، فر هاربا الفاعل رضي الله عنه وأرضاه، لأنه صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما أقول هذا تحكما بهم ولا استنقاصا من حقهم، فهم على الرأس والعين، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لما قيل لعمر بن عبد العزيز أيهما أفضل، قيل لفضيل بن عيار أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز ولا معاوية، يريد مقارنة بين صحابي وبين تابعي، فقال: لشعر غبار علق بشعر أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. نحن ماذا نقول؟ غفر الله لنا وعفى. جاء رجل فهرب الفاعل رضي الله عنه وأرضاه، فذهب يهرول يجري وراءه يريد أن يمسكه، فجاء مجموعة من الأنصار فأخبرتهم القصة، فذهبوا فإذا بهم بالرجل الذي ذهب خلف الفاعل يلهث لأنه يجري وراءه، فأمسكوا جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا القصة، أن هذا ذاهب لتصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع لها ما وقع، وأنت تريد أرضنا بيضاء لا معاصي ولا ذنوب. فتش نفسك، فتش نفسك أنت أيها القائل أينما كنت، والله لتجدنها معاصي من أول ما تصحو إلى أن تنام. فاتق الله، اتق الله أن توغر صدور الرعية على الراعي، والله لو حدث شيء لتحملن وزره إلى أن تقوم الساعة، لأنه من دعا إلى ضلالة وهذه ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. قلت لكم أيها المباركون: طاعة ولي الأمر في المعروف يحفظ الله به مصالح الدنيا والدين، تستقيم به العبادة، تأتي إلى بيوت الله آمنا مطمئنا. أمور الدنيا عندك كذلك تكون مستقيمة. يقسم الحسن البصري رحمه الله يقول: والله ما يصلح الله بهم الأئمة الذين فيهم فجور الفجار، ما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. وهذا ذنبه عليه. الله عز وجل ما رح يسألك ولي الأمر ما لك ما فعلت كذا ما يسأله هو. وأن تهتم بشؤون نفسك، أصلح نفسك أول ما تبدأ. وإذا لك شيء عند ولي الأمر الباب مفتوح، اذهب وناصحه واتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده ويخلو به، فإن استجاب فذلك الذي أراد خلاص، وإن لم فقد أدى الذي عليه. الإثم على الذي يرضى ويتابع، لكن من كره بقلبه لو وقعت معصية وكره بقلبه ما عليه شيء، بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نكون من العقلاء، نكون من العقلاء. نحن في نعمة، ويحسدنا الناس على هذه النعمة، على الأمن والأمان. وهذه والله نعمة، نعمة عظيمة يعرفها من فقدها، من اكتوى بجمر الشتات والفرقة والخوف والذعر والعياذ بالله. فنحمد الله ونشكر على هذه الولاية الطيبة الشرعية، نحمد الله ونشكره ونسأله المزيد من فضله، ونسأله أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأن يرزقهم البطانة الناصحة الصادقة، وأن يدلهم على كل خير، وأن يعينهم وأن يسددهم وأن يوفقهم، وأن يجعلنا من الناصحين لهم. هنا النصيحة لولي الأمر لأئمة المسلمين، يجعلنا من الناصحين. من استطاع أن ينصح فليفعل، ما استطعت أن تصل إليهم راسل العلماء، الديوان موجود الحمد لله، تستطيع أن ترسل برقية وتبرأ. علينا أن نكون عقلاء، نحمد الله. يقول ابن باز رحمه الله: العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، لأننا في توحيد يحسدنا الناس على ذلك. تمشي هذه الدولة طولا وعرضا لا تجد قبرا يعبد من دون الله، نحمد الله ونشكر. هذا التوحيد، هذه النعمة العظمى. ما تجد في مساجدنا قبورا ولا أضرحة، ونحمد الله، نسأل الله المزيد من فضله، وأن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. قال عليه الصلاة والسلام وعامتهم، النصيحة أولا لأئمة المسلمين، والثانية لعامة المسلمين، أن تحب لهم ما تحب لنفسك. جاء في حديث أبي حمزة أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه مسلم. فانظر كيف النصيحة لعامة المسلمين تكون ناصحا، ومر معنا النصح وفضله، وكيف تكون من أهل المشورة الطيبة المباركة، وأن تفرح لفرحهم وتحزن لحزنهم. لماذا شرعت التعزية؟ تأتي وتدعو له ليجبر الله مصابه، تطمئنه، تذكره بما قال الله عز وجل للصابرين، وأن من مات صفيه من الدنيا وقبضه الله فاحتسب ليس له جزاء عند الله إلا الجنة، رواه البخاري. تطمئنه بمثل هذا النصح. هذا في باب واحد، والأبواب كثيرة. أمرهم بالمعروف نهيهم عن المنكر، هذا من نصحهم، ولكن بالطريقة الطيبة المباركة. قد تأتي لفلان من الناس تأمر بالمعروف، ولكن كما نقول بين قوسين بجلافة، ما يسمع منك، يرد الحق بسببك أنت، بسببك أنت. فاتق الله في القالب الذي تحمل به دين الله عز وجل. يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يجبد أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ غليظ الحاشية حتى يؤثر في عنق النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد مر لي مما لله الذي عندك. يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويتبسم في وجهه عليه الصلاة ويأمر له بصدقة يأمر له بعطاء. اليوم الواحد لو يقول لك بدون ما يلفظ اسمك تعطيه محاضرة طويلة عريضة ايه أنا لي اسم أنا إنسان أنا كذا هذا يقول له يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك رضي الله عنه وأرضاه وصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن علينا أن نكون من أهل الوحي من أهل اللين من أهل الرفق من أهل الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. في البخاري يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غلام يهودي يزور مريض يذهب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وهذا غلام يخدمه يهودي وصغير فيجلس عند رأسه ويقول له يعرض عليه الإسلام يريده أن يدخل في الإسلام قل أشهد أن لا إله وأن محمد رسول الله. ينظر هذا الغلام البريء إلى أبيه أبوه يهودي فيقول له أبوه أطع أبا القاسم فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. انظر ما الهدف. ينبغي لكل واحد منا أن يكون له هدفا ساميا نبيلا أن تخرج الناس من الظلمات إلى النور من البدعة إلى السنة من المعصية إلى الطاعة من السيئة إلى الحسنة. هكذا ينبغي أن نكون كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أسألك أن تجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين وأن تغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولأزواجنا وأولادنا وذرياتنا ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك.